ثم قال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح الآيات. يخبر تعالى أنه أخذ من النبيين مع عموما ومن أولي العزم، وهم هؤلاء الخمسة، ونذكر خصوصا ميثاقهم الغليظ وعهدهم الثقيل المؤكد على القيام بدين الله والجهاد في سبيله، وأن هذا سبيل قد مشى عليه الأنبياء المتقدمون قد حتى ختموا بسيدهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس باقتداء بهم. وسيسأل الله الأنبياء وأتباع من هذا العهد الغليظ: وهل وفوا فيه وصدقوا فيه يثيبهم جنات النعيم، أم كفروا في يعذبهم العذاب الأليم؟ قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. الآيات يذكر تعالى عباده من نعمته عليهم ويحثهم على شكرهم حين جاءتهم جنود أهل مكة وحجاز من فوقهم وأهل نجد من أسفل منهم، وتعاقدوا وتعاهدوا على استصال الرسول والصحابة، وذلك في وقعة الخندق، وما لأتهم طوائف اليهود الذين حوالي المدينة، فجاءوا بجنود عظيمة وأمم كثيرة، وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة، فحصروا المدينة واشتد الأمر، وبلغت القلوب الحناجر حتى بلغ الظن من كثير من الناس كل مبلغ لما رأوا من أسباب المستحكمة والشدائد الشديدة، فلم يزل الحصار على المدينة مدة طويلة، والأمر كما وصف الله: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، أي الظنون السيئة أن الله لا ينصر دينه ولا يتم كلمته. هنالك ابتلي المؤمنون بهذه الفتنة العظيمة، وزلزلوا زلزالا شديدا بالخوف والقلق والجوع، ليتبين إيمانهم ويزيد إيقانهم، فظهر ولله الحمد من إيمانهم وشدة يقينهم ما فاقوا في الأولين والآخرين. وعندما اشتد الكرب وتفاقمت الشدائد صار إيمانهم عين اليقين، فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهنالك تبين نفاق المنافقين وظهر ما كانوا يضبرون. قال تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. وهذه عادة المنافق عند الشدة والمحنة، لا يثبت إيمانه وينظر بعقله القاصي إلى الحاضرة ويصدق ظنه. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. الآيات. وإذ قالت طائفة من المنافقين بعدما جزعوا وقل صبرهم صاروا أيضا من المخذلين، فلا صبروا بأنفسهم ولا تركوا الناس من شرهم. فقالت هذه الطائفة: يا أهل يثرب يريدون يا أهل المدينة. فنادوهم باسم الوطن المبني عن التسمية فيه إشارة إلى أن الدين والقوة الإيمانية ليست في قلوبهم قدر ليس له في قلوبهم قدر، وأن الذي حملهم على ذلك مجرد الخوار الطبيعي. يا أهل يثرب لا مقام لكم، أي في موضعكم الذي خرجتم إليه خارج المدينة، وكانوا عسكروا دون الخندق وخارج المدينة، فارجعوا إلى المدينة. فهذه الطائفة تخذل عن الجهاد وتبين أنهم لا قوة لهم بقتال عدوهم ويأمرونهم بترك القتال. فهذه الطائفة وشر الطوائف وضرها، وطائفة أخرى دونهم أصابهم الجبن والجزع وأحبوا أن ينخزلوا عن الصفوف، فجعلوا يتعتذرون بالأعذار الباطلة، وهم الذين قال الله فيهم: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة، أي عليها الخطر، ونخاف عليها أن يهجم عليها الأعداء، ونحن غيب عنها، فأذن لنا نرجع إليها فنحرسها. وهم كذبة في ذلك، وما هي بعورة، إن يريدون، أي ما قصدهم، إلا فرارا. ولكن جعلوا هذا الكلام وسيلة وعذرا لهم، فهؤلاء قل إيمانهم وليس لهم ثبوت عند اشتداد المحن. ولو دخلت عليهم المدينة من أقطارها، أي لو دخل الكفار إليها من نواحيها واستولوا عليها لكان ذلك. ثم سئل هؤلاء الفتنة أي الانقلاب عن دينهم والرجوع إلى دين المستولين المتغلبين، لأتوها أي لأعطوها المتبادلين، وما تلبثوا بها إلى سرا ليس لهم من منعة ولا تصلوا على الدين، بل بمجرد ما تكون الدولة الأعداء يعطونهم ما طلبوا ويوافقونهم على كفرهم. هذه حالهم، والحال أنهم قد عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. سيسألهم عن ذلك العهد فيجدهم قد نقضوه، فما ظنهم إذن بربهم؟ قل لهم لائما على فرارهم ومخبرا أنهم لا يفيدهم ذلك شيئا، لن ينفعكم الفرار، وإن فرضتم من الموت أو القتل فلو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. والأسباب تنفع إذا لم يعارضها القضاء والقدر، وإذا جاء القضاء والقدر فلتلاشى كل سبب وبطلت كل وسيلة ظنها الإنسان تنجيه. وإذا حين فرضتم لتسلموا من الموت والقتل لتنعموا في الدنيا فإنكم لا تمتعون إلا قليلا متاعا لا يسوى فراركم وترككم أمر الله وتوفيتكم على أنفسكم والتمتع الأبدي في النعيم السرمدي. ثم بين أن الأسباب كلها لا تغني عن العبد شيئا إذا أراد الله بسوء فقال قل من ذا الذي يعصمكم أن يمنعكم من الله إن أراد بكم سوءا أي شرا أو أراد بكم رحمة فإنه هو المعطي المانع الضار النافع الذي لا يأتي بالخير إلا هو ولا يدفع السوء إلا هو ولا يجدون لهم من دون الله وليا يتولاهم فيجب لهم منافع ولا نصيرا ينصرهم فيدفع لهم المضار فليمتثلوا طاعة المنفرد بالأمور كلها الذي نفذت مشيئته ومضى قدره ولم ينفع مع ترك ولايته ونصرته ولي ولا ناصر. ثم توعد تعالى المخذين والمعوقين وتهددهم فقال قد يعلم الله المعوقين منكم عن الخروج لمن لم يخرجوا والقائلين لإخوانهم الذين أخرجوا هلم إلينا يرجعوا كما تقدم من قولهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا وهم مع تعويقهم وتخذيلهم لا يأتون البأس القتال والجهاد بأنفسهم إلا قليلا فهم أشد الناس حصارا على التخلف لعدم الداعي ذلك بالإيمان أصل الوجود المقتضي للجبن من النفاق وعدم الإيمان أشحة عليكم يبدانهم عند القتال وأموالهم عند النفقة فيه فلا يجاهدون بأموالهم أنفسهم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت من شدة الجبن الذي يصطنع قلوبهم والقلق الذي يذهلهم وخوف من إجبارهم على ما يكرهون من القتال فإذا ذهب الخوف وصاروا في حال الأمن والطمأنينة سلقوكم بأسئلة حداد إن خطبكم وتكلموا معكم بكلام حديد ودعاوى غير صحيحة وحين تسمعهم تظنهم أهل شجاعة والإقدام أشحة على الخير الذي يراد منهم وهذا شر ما في الإنسان يكون شحيحا بما أمر به شحيحا بماله أن ينفقه في وجهه شحيحا في بدنه أن يجاهد أعداء الله ويدعو إلى سبيل الله شحيحا بجاهه شحيحا بعلمه ونصيحته ورأيه أولئك الذين بتلك الحالة لم يؤمنوا بسبب عدم إيمانهم أحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا وأما المؤمنون فقد وقاهم الله شح أنفسهم ووفقهم لبذل ما أمروا به من بذل أبدانهم في القتال في سبيل الله وإعلاء كلمته وأموالهم من النفقة في طرق الخير وجاههم وعلمهم يحسبون الأحزاب لم يذهبوا أي يظنون أن هؤلاء الأحزاب الذين يتعزوا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يذهبوا حتى يستصيروهم فخاب ظنهم وبطل حسبانهم وإن يأتي الأحزاب مرة أخرى يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم أي لو أتى الأحزاب مرة ثالثة مثل هذه المرة ود هؤلاء المنافقون أنهم ليسوا في المدينة ولا في القرب منها وأنهم مع الأعراب في البادية يستخبرون عن أخباركم ويسألون عن أنبائكم ماذا حصل عليكم فتبا لهم وبعدا فليسوا ممن يغالى بحمورهم فلو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا فلا تبالوهم ولا تأسوا عليهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حيث حضر الهجاء بنفسه الكريمة وباشر موقف الحرب وهو الشريف الكامل والبطل الباسل فكيف تشحون بأنفسكم عن من جاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فيه فتأسوا به في هذا الأمر وغيره. واستدل الأصوليون في هذه الآية على الاحتجاج بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وأن أصلا أن أمته أسوته في الأحكام إلا ما دل عن الدليل الشرعي والاختصاص به فالأسوة نوعان أسوة حسنة وأسوة سيئة فالأسوة الحسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المتأسي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله وهو الصراط المستقيم وأما الأسوة بغيره إذا خالفه هو الأسوة السيئة كقول المشركين حين دعتهم الرسل للتأسي بهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وهذه الأسوة الحسنة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر فإن ذلك ما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه على التأسي برسول صلى الله عليه وسلم. لما ذكر حالة المنافقين عند الخوف ذكر حال المؤمنين فقال ولما رأى المؤمن الأحزاب الذين تحزبوا ونزلوا منازلهم وانتهى الخوف قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله في قوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وصدق الله ورسوله فإنا رأينا ما أخبرنا به وما زادهم ذلك الأمر إلا إيمانا في قلوبهم وتسليما في جوارحهم وانقيادا لأمر الله. ولما ذكر أن المنافقين عهد الله لا يولون الأدبار ونقضوا ذلك العهد ذكر وفاء المؤمنين به فقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه أي وفوا به وتموه وأكملوه فبذلوا مهجهم في مرضاته وسبلوا نفوسهم في طاعته فمنهم من قضى نحبه وإرادته ومطلوبه وما عليه من الحق فقتل في سبيل الله أو مات موديا لحقه لم ينقص شيء ومنهم من ينتظر تكميل ما عليه فهو شارع في قضاء ما عليه ووفاء نحبه ولما يكمل وهو في رجاء تكميل ساع في ذلك مجد، وما بدلوا إلا تبديلا كما بدل غيرهم، بل لم يزالوا على العهد لا يلوون ولا يتغيرون. فهؤلاء الرجال على الحقيقة ومن عداهم فصورهم صور رجال، وما الصفات فقد قصرت عن صفات الرجال ليجزي الله الصادقين بصدقهم، أي بسبب صدقهم في أقوالهم وأحوالهم وعملهم مع الله واستواء ظاهر وباطنهم. قال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الآية: أي قدرنا ما قدرنا من هذه الفتن والمحن والزلازل ليتبين الصادق من الكاذب، فيجزي الصادقين بصدقهم ويعدل المنافقين الذين تغيرت قلوبهم وأعمالهم عند حلول الفتن ولم يفوا بما عاهدوا الله عليه، إن شاء تعذيبهم بأن لم يشأ هدايتهم، بل علم أنهم لا خير فيهم فلم يوفقهم أو يتوب عليهم، فإن وفقهم التوبة والإنابة. وهذا هو الغالب على كرم الكريم. ولهذا ختم الآية باسمين دالين على المغفرة والفضل والإحسان، فقال: إن الله كان غفورا رحيما، غفورا لذنوب المسرفين على أنفسهم ولو أكثر من العصيان، إذا توب المتاب رحيما بهم حيث وفقهم للتوبة ثم قبلها منهم وستر عليهم ما اجترحوه. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، أي ردهم خائبين لم يحصل لهم الأمر الذي كانوا حريصين عليه مقتاضين قادرين عليه جازمين بأن لهم الدائرة، قد غرتهم جموعهم وأعجبوا بتعزمهم وفرحوا بعددهم وعددهم، فأرسل الله عليهم ريحا عظيمة وهي ريح الصبا، فزعزعت مراكزهم وقوضت خيامهم وكفأت قدورهم وزعجتهم ضربهم الله بالرعب، فانصرفوا بغيظهم. وهذا من نصر الله عباده المؤمنين، وكفى بالله وكفى الله المؤمنين القتال بما صنع لهم من الأسباب العادية والقدرية. وكان الله قويا عزيزا، لا يغالبه أحد إلا غلب، ولا يستنصره أحد إلا غلب، ولا يعجزه أمر أراده، ولا ينفع أهل القوة والعزة قوتهم وعزتهم إن لم يعنهم بقوته وعزته. وأنزل الذين ظاهرهم يعاونهم من أهل الكتاب من اليهود من صياصيهم، أي أنزلهم من حصونهم نزولا مظهورا بهم مجعولين تحت حكم الإسلام، وقذف في قلوبهم الرعب فلم يقوا على القتال، بل استسلموا وخضعوا وذلوا. فريقا تقتلون وهم رجال مقاتلون، وتأسرون فريقا من أعدائهم من النساء والصبيان، وأورثكم أي أغنمكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها، أيضا كانت من قبل من شرفها وعزتها عند أهلها لا تتمكنوا من وطئها، فمكنكم الله وأخذ لهم وغنمتهم وأموالهم وقتلتموهم وأسرتموهم، وكان الله على كل شيء قديرا، لا يعجزه شيء ومن قدرته قدر لكم ما قدر. وكانت هذه الطائفة من الكتاب هم بنو قريظة من اليهود في قرية خارج المدينة غير بعيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر المدينة وادعهم وهادنهم، فلم يقاتلهم والمقاتلون هم باقون على دينهم لم يغير عليهم شيء. فلما رأوا يوم الخندق الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرتهم وقلة المسلمين، وظنوا أنهم سيستطيعون رسوله والمؤمنين، وساعد على ذلك تجزيل بعض رؤسائهم عليهم، فنقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومالأوا المشركين على قتاله. فلما خذل الله المشركين تفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتالهم، فحاصرهم في حصنهم، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم فيه أن تقتل مقاتلتهم وتسمى ذراريهم وتغنم أموالهم. فأتم الله لرسوله والمؤمن المنة واسمر عليهم النعمة، وأقر أعينهم بخذلان من انخذل من أعدائهم وقتل من قتلوا وأسر من أسروا، ولم يزل لطف الله بعباده المؤمنين مستمرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. آيتين: لما اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في الغيرة وطلبن منه النفقة والكسوة، طلبن منه أمرا لا يقدر عليه في كل وقت، ولم يزلن في طلبهن متفقات وفي مرادهن متعنتات، فشق ذلك على الرسول حتى وصلت به الحال إلى أنه آلى منهن شهرا. فأراد الله أن يسهل الأمر على رسوله وأن يرفع درجته وزوجاته ويذهب عنهن كل أمر ينقص أجرهن، فأمر رسول يخيرهن فقال: يا أيها النبي إن قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا أليس لكن في غيرها مطلب، وصرتن ترضين لوجودها وترضون لفقدها، فليس لي فيكن أرب وحاجة، وأنتن بهذه الحال فتعالين أمتعكن شيئا مما عندي من الدنيا، وأسرحكن يفارقن سراحا جميلا من دون مغاضبة ولا مشتمة، بل بسعة صدر وانشراح باء قبل أن تبلغ الحال إلى ما لا ينبغي. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، أي هذه الأشياء مرادكن وغاية مقصودكن، وإذا حصل لكن الله ورسوله والجنة لم تبالين بسعة الدنيا وضيقها ويسرها وعسرها، وقنعتن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تيسر، ولم تطلبن منه ما يشق عليه، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. رتب الأجر على وصفهن بالإحسان، أنه السبب الموجب لذلك لا لكونهن زوجات الرسول، فإن مجرد ذلك لا يكفي بل لا يفيد شيئا من ما عاد من إحسان. فخيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فاخترن الله ورسوله ودار الآخرة كلهن لم يتخلف منهن واحدة رضي الله عنهن. وفي هذا التخير فوائد عديدة، منها الاعتناء برسوله والغيرة عليه، وأن يكون بحالة يشق عليه كثرة مطالب زوجاته الدنيوية، ومنها سلامته صلى الله عليه وسلم بهذا التخير من تبعات حقوق الزوجات، وأنه يبقى في حرية نفسه إن شاء أعطى وإن شاء منع ما كان إن على النبي صلى الله عليه وسلم من حرج فيما فرض الله له، ومنها تنزيه عما لو كان فيه من تؤثر الدنيا على الله ورسوله والدار الآخرة عنها وعن مقارنتها، ومنها سلامة زوجاته رضي الله عنهن عن الإثم وتعرض لسخط الله ورسوله. فحسم الله بهذا التخير عنهن تسخط على الرسول الموجب لسخطه المسخط لربه الموجب لعقابه، ومنها إظهار رفعتهن وعلو درجتهن وبيان علو هممهن أن كان الله ورسوله والدار الآخرة مرادهن ومقصودهن دون الدنيا وحطامها، ومنها استعدادهن بهذا اختيار الأمر الخيال للوصول إلى خيال درجات الجنة، وأن يكن زوجات في الدنيا والآخرة، ومنها ظهور المناسبة بينه وبينهن، فإنه أكمل الخلق وأراد الله أن تكون نساءه كاملات مكملات طيبات مطيبات، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ومنها أن هذا التخير داع وموجب للقناعة التي يطمئن لها القلب وينشرح لها الصدر ويزول عنهن جشع الحرص وعدم الرضا الموجب لقلق قلبه واضطرابه وهمه وغمه، ومنها أن يكون اختيارهن هذا سببا لزيادة أجرهن ومضاعفته، وأن يكن بمرتبة ليس فيها أحد من النساء. ولهذا قال: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. الآيتين: لما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة ذكر مضاعفة أجرهن ومضاعفة وزرهن وإثمهن لو جرى منهن ليزداد حذرهن وشكرهن الله تعالى. فجعل من أتى منهن بفاحشة ظاهرة لها العذاب ضعفين. ومن يقنت منكن أن تطيع الله ورسوله وتعمل صالحا قليلا أو كثيرا نؤتها أجرها مرتين مثل ما نعطي غيرها مرتين، واعتدنا لها رزقا كريما وهي الجنة، فقنتنا لله ورسوله وعملنا صالحا فعلم بذلك أجرهن. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. الآيات. يقول تعالى: يا نساء النبي، خطاب لهن كلهن، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن الله فإنكن بذلك تفقن النساء ولا يلحقكن أحد من النساء، فكملن التقوى بجميع وسائلها ومقاصدها. فلهذا أرشدهن إلى قطع وسائل المحرم، فقال: فلا تخضعن بقول أي في مخاطب طبعة الرجال أو بحيث يسمعون فتلن في ذلك، وتتكلمن بكلام رقيق يدعو ويطمع الذي في قلبه مرض أي مرض شهوة الزنا، فإنه مسعد ينتظر أحدنا حر محرك يحرك لأن قلبه غير صحيح، فإن القلب الصحيح ليس فيه شهوة لما حرم الله، فإن ذلك لا تكاد تميله ولا تحرك نفسه لصحة قلبه وسلامته من المرض، وبخلاف مريض القلب الذي لا يتحمل ما يتحمل الصحيح ولا يصبر على ما يصبر عليه، فأدنى سبب يوجد ويدعوه إلى الحرام يجيب دعوته ولا يتعاصى عليه. فأدنى على أن الوسائل أحكم مقاصد، فإن الخضوع بالقوم واللين فيه في الأصل مباح، ولكن لما كان وسيلة للمحرم منع منه. ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجال أن لا تلين لهم القول، ولما نهاهن عن الخضوع في القول فربما توهم أنهن مأمورات بإغلاظ القوم دفع هذا بقوله: وقلن قولا معروفا غير غليظ ولا جاف، كما أنه ليس بلين خاضع. وتأمل كيف قال: فلا تخضعن بالقول، ولم يقل فلا تلين بالقول، وذلك لأن المنهي عنه القول اللين الذي فيه خضوع المرأة لرجل انكسارها عنده، والخاضع هو الذي يطمع فيه، بخلاف من تكلم كلاما لينا ليس فيه خضوع بل ربما صار فيه ترفع وقهر للخصم، فإن هذا لا يطمع فيه خصمه. ولهذا مدح الله رسوله باللين فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ودل قوله: فيطمع الذي في قلبه مرض مع أمره بحفظ الفضل وثناء على حفظ الفروج وحفظة ونهي عن قربان الزنا، أنه ينبغي العبد إن إذا رأى من نفسه هذه الحالة وأنه يغش لفعل المحرم عندما يرى أو يسمع كلام من يهواه يجد مع طمع قد انصرف الحرام، فليعرف أن ذلك مرض، فليجتهد في إضعاف هذا المرض وحسم الخواطر غدية ومجاهدة نفسه على سلامتها من هذا المرض الخطر، وسؤال الله العصمة والتوفيق، وأن ذلك من حفظ الفضل والمأمور به. وقرن في بيوتكن أي قررن فيها، لأنه أسلم وأحفظ لكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، إلا تكتن الخروج المتجملات أو متطيبات كعادته الجاهلية والذين لا علم عندهم ولا دين، فكل هذا دفع للشر وأسبابه. ولما أمرهن بالتقوى عموما جزيات من التقوى نص عليها لحاجة النساء إليها، كذلك أمرهن بالطاعة خصوصا الصلاة والزكاة اللتان يحتاجهما ويضطر إليهما كل واحد، وهما أكبر العبادات وأجل الطاعة، وفي الصلاة الإخلاص للمعبود وفي الزكاة والإحسان للعبيد. ثم أمرهن بالطاعة عموما فقال: وأطعن الله ورسوله، يدخل في طاعة الله ورسوله كل أمر أمر به أمر إيجاب أو استحباب، إنما يريد الله بأمركن بما أمركن به ونهيكن عما نهاكن عنه ليذهب عنكم الرجس إلى ذا والشر والخبث أهل البيت ويطهركم تطهيرا حتى تكونوا طاهرين مطهرين، أي فاحمدوا ربكم واشكروه على هذه الأوامر والنواهي التي أخباركم بمصلحتها وأنها محض مصلحتكم. لم يريد الله يجعل عليكم بذلك حرجا ولا مشقة، بل لتتزكى نفوسكم وتتطهر أخلاقكم وتحسن أعمالكم ويعظم بذلك أجركم. ولما أمرهن بالعمل الذي هو فعل وترك أمرهن بالعلم وبين لهن طريقه فقال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والمراد بآيات الله القرآن والحكمة وصاره وسنة رسوله، وأمرهن بذكره يشمل ذكر لفظه بتلاوته وذكر معناه بتدبره والتذكر فيه واستخراج أحكامه وحكمه وذكر العمل به وتأويله. إن الله كان لطيفا خبيرا يدرك سرائر الأمور وخفايا الصدور وخبايا السماوات والأرض والأعمال التي تبين وتسر، فلطفه وخبرته يقتضي حثهن على الإخلاص وإصرار الأعمال ومجازاة الله على تلك الأعمال. ومن معاني اللطيف الذي يسوق عبده إلى الخير ويعصمه من الشر بطرق خفية لا يشعر بها ويسوق إليه من رزق ما لا يدريه ويريه من الأسباب التي تكرهها النفوس ما يكون ذلك طريقا له إلى أعلى الدرجات وأرفع المنازل. إن المسلم والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الآية لما ذكر تعالى ثواب زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وعقابهن لو قدر عدم الامتثال وأنه ليس مثلهن أحد من النساء ذكر بقية النساء غيرهن، ولما كان حكمهن والرجال واحدا جعل الحكم مشتركا فقال إن المسلمين والمسلمات وهذا في الشرائع الظاهرة إذا كانوا قائمين بها، والمؤمنين والمؤمنات وهذا في الأمور الباطنة من عقائد الغيب وأعماله، والقانتين أي المطيعين لله ورسوله، والقانتات والصادقين في مقالهم وفعالهم، والصادقات والصابرين على الشدائد والمصائب، والصابرات والخاشعين في جميع أحوالهم خصوصا في عبادتهم ولا سيما في صلواتهم، والخاشعات والمتصدقين فرضا ونفلا، والمتصدقات والصائمين والصائمات شمل ذلك الفرض والنفل، والحافظين فروجهم عن الزنا ومقدمات والحافظات، والذاكرين الله كثيرا أي في أكثر الأوقات خصوصا في أوقات الأوراد المقيدة كالصباح والمساء وأدبار الصلاة المكتوبة، والذاكرات أعد الله لهم أي لها والموصوفين بتلك الصفات الجميلة والمناقب الجلية التي هي ما بين اعتقادات وأعمال قلوب وأعمال جوارح وأقوال لسان ونفع متعد وغازل، وبين أفعال الخير وترك الشر الذي من قام به فقد قام بالدين كله ظاهره وباطنه وبالإسلام والإيمان والإحسان، فجازاهم على عملهم بالوافرة يذوبه من الحسنات يذهب من السيئات وأجرا عظيما لا يقدر قدره إلا الذي لا يقدر قدره إلا الذي أعطاه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم، ويعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، أي لا ينبغي ولا يليق بأن يتصل بالإيمان إلا الإصرار في مرضاة الله ورسوله والهرب من سخط الله ورسوله وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما، فلا يليق بمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا من الأمور وحتم به وألزم به أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أي الخيار هل يفعلونه أم لا، بل يعلم الله بل يعلم المؤمن والمؤمنة أن الرسول أولى به من نفسه، فلا يجعل بعض أهواء نفسه عجابا بينه وبين أمر الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، أي بينا لأنه ترك الصراط المستقيم الموصية إلى كرامة الله وإلى غيرها من الطرق الموصية إلى عذاب الأليم، فذكر أولا السبب الموجب لعدم معارضة أمر الله ورسوله وهو الإيمان، ثم ذكر المانع من ذلك وهو التخويف الضال الدال على العقوبة والنكال. وإذ تقول للمؤمنين وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله الآية، وكان سبب نزول هذه الآيات أن الله تعالى أراد أن يشرع شرعا عاما للمؤمنين أن الأدعياء ليسوا في حكم الأبناء حقا في جميع وجوه، وأن أزواجهم لا جناح على من تبناهم نكاحهن، وكان هذا من أمور المعتدلة التي لا تكاد تزول إلا بحادث كبير، فأراد أن يكون هذا الشرع مقويا من رسوله وفعلا، وإذا أراد الله جعله سببا فكان زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمد قد تمناه النبي صلى الله عليه وسلم فصار يدعى إليه حتى نزل دعوهم لآبائهم فقيل له زيد بن حارثة، وكان تحته زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد وقع في قلب الرسول لو طلقها زيد لتزوجها، فقدر الله أن يكون بينها وبين زيد مقتضى أن جاء زيد بن حارثة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها، قال الله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه إبليس وأنعمت عليه بالعتق والإرشاد والتعليم حين جاءك مشاوما في فراقها، فقلت له ناصحا له فمصلحتي مقدما لها رغبتك مع عقلها في قلبك أمسك عليك زوجك لا تفارقها واصبر على ما جاءك منها.
هنا في بعض التفاسير أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زينب وهي تغتسل فأعجب من هذا كله لا يصح، وكان قد وقع في قلب الرسول لو طلقها زيد لتزوج هذا لا يصح، وإنما وتخفي في نفسك ما الله مبديه تخفي في نفسك ما الله مظهره من إبطال هذا الحكم على يديك بفعلك أنت، هذا الذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجو أن يكون إبطال هذا الحكم بقول لا يجري الحكم عليه هو. أما ما جاء في بعض التفاسير من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زينب وهي زوجة زيد فأعجب منها فوقع حبها في قلبه، فهذا لا يصح في حق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
واتق الله تعالى في أمورك عامة وفي أمر زوجك خاصة، فإن التقوى تحث على الصبر وتأمر به وتخفي في نفسك ما الله مبديه. والذي أخفاه أنه لو طلقها زيد لزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وتخشى الناس في عدم إبداء ما في نفسك ما الله حق أن تخشاه، فإن خشيته جالبة لكل خير ما يعتو من كل شر. فلما قضى زيد منها وطرا طابت نفسه وريب عنها وفرقها زوجناك، وإنما فعلنا ذلك فعلا عظيمة، وهي لكي لا يكون على المؤمن حرج في أزواج أدعيائهم، حيث رأوك تزوجت زوج زيد بن حارثة الذي كان من قبل ينتسب إليك. ولما كان قوله لكي لا يكون على المؤمن أحد في أزواج دعائهم عاما في جميع الأحوال، وكان من أحوال ما لا يجوز ذلك وهي قبل انقضاء وطره منها، قيد ذلك بقوله إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا لا بد من فعله ولا عائق له ولا مانع. وفي هذه الآيات المشتملات على هذه القصة فوائد، منها الثناء على زيد بن حارثة، وذلك من وجهين: أحدهما أن الله سماه في القرآن ولم يسمي من الصحابة باسمه غيره، والثاني أن الله أخبر أنه أنعم عليه أي بنعمة الإسلام والإيمان، وهذه شهادة من الله له أنه مسلم مؤمن ظاهرا وباطنا، وإلا فلا وجه لتخصيصه بالنعمة إلا أن المراد بها النعمة الخاصة، ومنها المعتق في نعمة المعتق، ومنها جواز تزوج زوجة الدعي كما صرح به، ومنها أن التعليم الفعلي أبلغ من القول خصوصا إذا اقترن بالقول، فإن ذلك نور على نور، ومنها أن المحبة التي في قلب العبد لغير زوجته ومملكته ومحارمه إذا لم يقترن بها معذور لا يأثم عليها العبد، ولم يقترن بذلك أمنيته أن لو طلقها زوجها لتزوجها من غير أن يسعى في فرقة بينهما ويتسبب في أي سبب كان، لأن الله أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخفى ذلك في نفسه.
قلنا هذا لا يصح، والصواب وتخفي في نفسك، والذي أخفى أنه لو طلقها زيد لزوجه الله، هذا الذي كان يخفي. نعم.
ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين فلم يدع شيئا ما أوحي إليه إلا وبلغه، وحتى هذا الأمر الذي فيه عتابه، وهذا يدل على أنه رسول الله ولا يقول إلا ما أوحي إليه ولا يريد تعظيم نفسه. ومنها أن المستشار مؤتمن يجب عليه إذا استشير في أمر من أن يشير بما يعلمه أصلح للمستشير، ولو كان له حظ نفس بتقدم مصلحة المستشير على هوى نفسه وغرضه. ومنها أن من الرأي الحسن لمن استشار في فراغ زوجتي أن يؤمر بإمساكها مهما أمكن صلاح الحال فهو أحسن من الفرقة. ومنها أنه يتعين ويقدم العبد خشية الله على خشية الناس، وأنها حق منها وأولى. ومنها فضيلة زينب رضي الله عنها أم المؤمنين، حيث تولى الله تزويجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون خطبة ولا شهود، ولهذا كانت تفتخر بذلك على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: زوجكن أهالي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات.
ولهذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها من غير عقد نكاح، لأن تزويج الله له عقد وإذان. نعم.
ومنها أن المرأة إذا كانت ذات زوج لا يجوز نكاحها ولا السعي فيه، وفي أسباب حتى يقضي زوجها وطره منها ولا يقضي وطره حتى تنقضي عدتها، لأنها قبل انقضاء عدتها وهي في عصمته أو في حقه الذي له وطر إليها ولو من بعض الوجوه. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. الآيتين هذا دفع لطعن من طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم في كثرة أزواجه، وأنه طعن بما لا مطعن فيه، فقال: ما كان على النبي من حرج إثم فيما فرض الله له، أي قدر له من الزوجات، فإن هذا قد أباحه الله له كما أباحه لأنبياء قبله، ولهذا قال: سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي لا بد من وقوعه. ثم ذكر من هم الذين من قبل قد خلوا، وهذه سنتهم وعادتهم، وأنهم الذين يبلغون رسالات الله فيثنون على العباد آيات الله وحججه وبراهينه، ويدعونه إلى الله ويخشونه وحده لا شريك له، ولا يخشون أحدا إلا الله. فإذا كان هذا سنة في الأنبياء المعصومين الذين وظيفتهم قد أدوها وقاموا بها أتم القيام، وهو دعوة الخلق إلى الله والخشية منه وحده التي تقتضي فعل كل مأمور وترك كل محظور، دل ذلك على أنه لا نقص فيه بوجه، وكفى بالله حسيبا وحاسبا عباده مراقبا أعماله. وعلم من هذا أن النكاح من سنن المرسلين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، أي لم لم يكن رسول محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم أيها الأمة، فقطع انتساب زيد بن حارثة منه من هذا الباب. ولما كان هذا نفي عاما في جميع الأحوال، إن حمي ظاهر اللفظ على ظاهره أي لا أبوة نسب ولا أبوة ادعاء، وكان قد تقرر فيما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين كلهم وأزواجه مات، فاحترز أن يدخل في هذا النوع بعموم النهي المذكور، فقال ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي هذه مرتبته، مرتبة المطاع المتبوع المهتدى به المؤمن له في الذي يجب تقديمه محبتي على محبة كل أحد، الناصح الذي لهم أي المؤمنين من بره ونصحه كأنه أب لهم. وكان الله بكل شيء عليما، قد أحاط علمه بجميع الأشياء ويعلم حيث يجعل رسالته ومن يصلح لفضله ومن لا يصلح. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، الآيات يأمر تعالى المؤمنين بذكره ذكرا كثيرا من تهليل وتحميد وتسبيح وتكبير، وذلك من كل قول فيه قربة إلى الله، وأقل ذلك أن يلازم الإنسان وراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس وعند العوارض والأسباب، وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع الأحوال، فإن ذلك عماد يسبق بها العامل وهو مستريح وداع إلى محبة الله ومعرفته وعون على الخير وكف للسان عن كلام قبيح، وسبحه بكرة وصيلا أول النهار وآخره لفضلهما وشرفهما وسهولة عمل فيهما، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، أي من رحمته بالمؤمنين ولطفه بمن جعل من صلاته عليهم وثنائه وصلاة ملائكته ودعائهم بما يخرجهم من ظلمات النور والجهل نور الإيمان والتوفيق والعلم والعمل. فهذه أعظم نعمة أنعم بها العباد الطائعين تستدعي منهم شكرها والإكثار من ذكر الله الذي لطف بهم ورحمهم وجعل حملة عرشه أفضل ملائكة ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون الذين آمنوا فيقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز العظيم. فهذه رحمة ونعمة عليهم في الدنيا. وأما
هذا من فضل الله عز وجل أن الله يذكر ويثني على من يذكره تبارك وتعالى، يعني من من الناس لا يتشرف بذكر الملك له، فكيف إذا كان ملك الملوك جل في علاه يذكركم في الملأ الأعلى؟ قل هؤلاء عبادي جاءوا يتعلمون ويذكرونني ويشكرونني ويثنون علي، ما أكرمه جل في علاه، نعم ما أرحمه، نعم.
وأما رحمته بهم في الآخرة فأجل رحمة وأفضل ثواب، وهو الفوز برضا ربهم وتحيته واستماع كلامه الجليل ورؤية وجهه الجميل وحصول الأجر الكبير الذي لا يدريه ولا يعرف كنهه إلا من أعطاهم إياه، ولهذا قال تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم مجرا كريما. ثم قال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الآيات هذه الأشياء التي وصف الله بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هي المقصود برسالته وزبدتها ووصولها التي اختص بها، وهي خمسة أشياء: أحدها كونه شاهدا أي شاهدا على أمة ما عملوه من خير وشر، كما قال تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فهو صلى الله عليه وسلم شاهد عدل مقبول. الثاني والثالث كونه مبشرا ونذيرا، وهذا يستلزم ذكر المبشر والمنذر وما يبشر به وينذر والأعمال الموجبة لذلك، فالمبشر هو المؤمن المتقون الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح وترك المعاصي، لهم البشرى في الحياة الدنيا بكل ثواب دنيوي وديني رتب على الإيمان والتقوى في الأخرى بالنعيم المقيم، وذلك كله يستلزم ذكر تفصيل المذكور من تفاصيل الأعمال وخصال التقوى وأنواع الثواب، والمنذر هم المجرمون الظالمون أهل الظلم والجهل، لهم النذارة في الدنيا ومن العقوبات الدنيوية والدينية المرتبة على الجهل والظلم، وفي الأخرى بالعقاب والوبيل والعذاب طويل. وهذه الجملة تفصيلها ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة المشتمل على ذلك. الرابع كونه داعيا إلى الله، أي أرسله الله يدعو الخلق إلى ربهم ويشوقهم لكرامته ويأمرهم بعبادته التي خلقوا لها، وذلك يستلزم استقامته على ما يدعو إليه وذكر تفاصيل ما يدعو إليه بتعريفه لربهم بصفات مقدسة وتزيين أعماله يقضي بجلاله وذكره أنواع العبودية والدعوة إلى الله بأقرب طريق الموصي إليه وإعطاء كل ذي حق حقه وإخلاص الدعوة إلى الله لا إلى نفسه وتعظيمها. وكما قد يعرض ذلك كثير من النفوس في هذا المقام، وذلك كله بإذن ربه له في الدعوة وأمره وقدرته. الخامس كونه سراجا منيرا، وذلك يقتضي أن الخلق في ظلمة عظيمة لا نور يهتدى به في ظلماتها ولا علم يستدل به في جهاتها، حتى جاء الله بهذا النبي الكريم فضاء الله به تلك الظلمات وعلم به من الجهالات وهدى به ضلالا إلى الصراط المستقيم. وهدى به ضلالا إلى الصراط المستقيم، فأصبح أهل الاستقامة قد وضح لهم الطريق فمشوا خلف هذا الإمام وعرفوا به الخير والشر وعلى السعادة من أهل الشقاوة، واستناروا به لمعرفة معبودهم وعرفوا بأوصاف الحميدة وأفعاله السديدة وأحكامه الرشيدة وقوله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ذكر في هذه الجملة المبشر وهم المؤمنون، وعند ذكر الإيمان بمفرده تدخل فيه الأعمال الصالحة، وذكر مبشر به وهو الفضل الكبير العظيم الجليل الذي لا يقادر قدره من النصر في الدنيا وهداية القلوب وغفران الذنوب وكشف الكروب وكثرة الأرزاق الدارة وحصول النعم السارة والفوز برضا ربهم وثوابه ونجاة من سخطه وعقابه. وهذا مما ينشط العامل أن يذكر لهم من ثواب الله على أعماله ما به يستعين على سلوك الطريق المستقيم. وهذا من جملة حكم الشرع، كما أن من حكمه أن يذكر في مقام ترهيب وعقوبة المرتبة على ما يرهب منه ليكون عونا على الكف عما حرم الله. ولما كان ثم طائفة من الناس مستعدة للقيام بصد الداعين إلى الله من رسل أتباعهم وهم المنافقون الذين أظهروا الموافقة في الإيمان وهم كفرة فجرت في الباطن والكفار ظاهرا وباطنا، نهى الله رسوله عن طاعتهم وحذره ذلك، فقال ولا تطع الكافرين والمنافقين أي في كل أمر يصد عن سبيل الله، ولكن لا يقتضي هذا أذاهم بل لا تطعهم ودع أذاهم فإن ذلك جائب لهم وداع لا قبول الإسلام إلا كف كثير من أذيتهم له ولأهله، وتوكل على الله في إتمام أمرك وخذلان عدوك، وكفى بالله وكيلا توكل إليه الأمور المهمة فيقوم بها ويسهلها على عبده. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، الآية، يخبر تعالى المؤمن أنه إذا نكح المؤمنات ثم طلقوهن من قبل أن يمسوهن فليس عليهن في ذلك عدة يعتدها أزواجهن عليهن، وأمرهم بتمتيعهن بهذه الحالة بشيء من متاع الدنيا الذي يكون فيه جبر لخواطرهن لأجل فراقهن، وأن يفارقهن فراقا جميلا من غير مخاصمة ولا مشادبة ولا مطالبة ولا غير ذلك. ويستدل بهذه الآية على أن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح، فلو طلقها قبل أن ينكحها وعلق طلاقها على نكاحها لم يقع، لقوله إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فجعل الطلاق بعد النكاح، فدل على أنه قبل ذلك لا محل له. وإذا كان الطلاق الذي هو فرقة تامة وتحريم تام لا يقع قبل النكاح، فالتحريم الناقص لظهار أو إلى ونحو من باب أولى وأحرى أن لا يقع قبل النكاح كما هو صح قولي العلماء، ويدل على جواز الطلاق لأن الله أخبر به عن المؤمنين على وجه لا يلمهم عليه،
لم يلمهم، يعني الطلاق مباح حتى لو كان بدون أي سبب. نعم،
أحسن الله إليكم. ويدل على جواز الطلاق لأن الله أخبر به عن المؤمنين على وجه لم يلومهم عليه ولم يؤنبهم مع تصديق الآية بخطاب المؤمنين، وعلى جوازه قبل المسيس كما قال في الآية الأخرى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، وعلى أن المطلقة قبل الدخول إلى عدة لا بل بمجرد طلاقها يجوز لها التزوج حيث لا مانع، وعلى أن عليها العدة بعد الدخول، وهل المراد بالدخول والمسيس الوطن كما هو مجمع عليه أو وكذلك الخلوة ولو لم يحصل معها وطن كما أفتى بذلك الخلفاء الراشدون وهو الصحيح، فمتى دخل عليها وطأها أم لا إذا خلا بها وجب عليه العدة، وعلى أن المطلقة قبل المسيس تمتع على الموسيع قدره وعلى المقتن قدره، ولكن هذا إذا لم يفرض لها مهر، فإن كان لها مهر مفروض فإنه إذا طلق قبل الدخول تنصف المهر وكفى عن المتعة، وعلى أنه ينبغي لمن فارغ زوجته قبل الدخول أو بعده أن يكون الفراق جميلا يحمد فيه كل منهما الآخر ولا يكون غير جميل، فإن في ذلك مشر المترتب عليه من قدح كل منهما بالآخر شيء كثير، وعلى أن العدة حق للزوج لقوله فما لكم عليهن من عدة، دل مفهومه أنه لو طلقها بعد المسيس كان له عليها عدة، وعلى أن المفارقة بالوفاة تعتد مطلقة لقوله ثم طلقتموهن، الآية،
وعلى أن المفارقة بالوفاة تعتد مطلقة.
نعم. وعلى أن المفارقة بالوفاة تعتد مطلقا لقوله ثم طلقتموهن، الآية، وعلى أن من عدا غير المدخول بها من المفارقات من الزوجات بموت أو حياة عليهن العدة. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، الآية، يقول تعالى ممتنعا رسوله بإحلاله له ما أحل مما يشتركه والمؤمن ما يفرد به ويختص. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن يعطيتهن مهورهن من الزوجات، وهذا من الأمور المشتركة بينه وبين المؤمنين، فإن المؤمنين كذلك يباح لهم من آتوهن أجورهن من أزواج، وكذلك أحللنا لك ما ملكت يمينك أي الإماء التي ملكت مما أفاء الله عليك من غنيمة كفار عبيدهم والأحرار من لهن زوج منهم ومن لا زوج لهن، وهذا أيضا مشترك. وكذلك من المشترك قوله وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، شمل العم والعمة والخال والخالة والغريبين والبعيدين. وهذا حصر المحللات، ويؤخذ من أم مفهوم أن ما عداهن من الأقارب غير محلل، كما تقدم في سورة النساء، فإنه لا يباح من الأقارب من النساء غير هؤلاء الأربع وما عداهن من الفروع مطلقا والأصول مطلقا وفروع الأب والأم وإن نزلوا، وفروع من فوقهم لصلبه فإنه لا يباح. وقوله اللاتي هاجرن معك قيد لحل هؤلاء للرسول كما هو لحل هؤلاء للرسول كما هو الصواب من القولين في تفسير هذه الآية. وأما غيره عليه الصلاة والسلام فقد علم أن هذا قيد لغير الصحة، وأحللنا لك امرأة مؤمنة إوابة نفسها للنبي بمجرد هبتها نفسها إن أراد النبي أن يستنكح هذا تحت الإرادة ورغبة خالصة لك من دون المؤمنين، يعني إباحة الموهوبة. وأما المؤمنون فلا يحل لهم أن يتزوجوا امرأة بمجرد هبتها نفسها لهم، قد علمنا ما فرضنا عليهم في الكتاب، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، أي قد علمنا ما على المؤمنين وما يحل لهم وما لا يحل من الزوجات وملك اليمين، وقد أعلمناهم بذلك وبينا فرائضه. فما في هذه الآية مما يخالف ذلك فإنه خاص لك لكون الله جعله خطابا للرسول وحده بقوله يا أيها النبي إنا أحللنا لك إلى آخر الآية،
يعني الآية مبدوءة إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، ثم ذكر بعد ذلك ملك اليمين، ثم بنات العم وبنات العمة وبنات الخال والخالة، دل على أن التزويج من الأباعد أفضل لأن الله بدأ بهن.
وقوله خالصة لك من دون المؤمنين وبحنا لك يا أيها النبي ما لم نبح لهم ووسعنا عليك ما لم نوسع على غيرك لكي لا يكون عليك حرج، وهذا من زيادة اعتناء الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم. وكان الله غفورا رحيما، أي لم يزل متصفا بالمغفرة والرحمة، وينزل على عباده المغفرة والرحمة وجوده وإحسانه ما اقتضت حكمته ووجدت منهم أسبابه، ترجي من تشاء منهن وتؤمن إليك من تشاء لا يهوى. وهذا أيضا من توسعة الله على رسوله ورحمته به أن أباح له ترك القسم بين زوجاته على وجه الوجوب، وأنه إن فعل ذلك فهو تبرع منه، ومع ذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في القسم بينهن في كل شيء ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. فقال هنا ترجي من تشاء منهن، أي تؤخر من أردت من زوجاتك فلا تؤويها إليك ولا تبيت عندها، وتؤوي إليك من تشاء تضمها وتبيت عندها، ومع ذلك لا يتعين هذا الأمر، فمن ابتغيت أي أن تؤويها فلا جناح عليك، والمعنى أن الخيرة بيدك في ذلك كله. وقال كثير من المفسرين إن هذا خاص بالواهبات له أن يرجي من يشاء ويؤوي من يشاء، أي إن شاء قبل من وهبت نفسها له وإن شاء لم يقبلها والله أعلم. ثم بين الحكمة في ذلك فقال ذلك أي التوسعة عليك وكون الأمر راجع إليك وبيدك، وكون ما جاء منك إليهن تبرعا أبدا أدنى أن تقر عيونهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، لعلمهن أنك لم تترك واجبا ولم تفرط في حق لازم، والله يعلم ما في قلوبكم، أي ما يعرض لها عند أداء الحقوق الواجبة والمستحبة وعند المزاحمة في حقوق، فلذلك شرع لك التوسعة يا رسول الله لتطمئن قلوب زوجاتك. وكان الله عليما حليما، أي واسع العلم كثير الحلم، ومن علمه أن شرع لكم ما هو أصلح أموركم وأكثر لأجوركم، من حلمه أن لم يعاقبكم ما صدر منكم وما أصرت عليه قلوبكم من الشر. لا يحل لك النساء من بعد الآية، وهذا شكر من الله الذي لم يزل شكورا لزوجات رسوله رضي الله عنهن، حيث اختزل الله ورسوله والدار الآخرة، حيث اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة أرحمهن وقصر رسوله عليهن، فقال لا يحل لك النساء من بعد زوجاتك الموجودات، ولا أن تبدل بهن من أزواج، أي ولا أن تطلق بعضهن فتأخذ بدلها فحصل بهذا أمنهن من الضرر ومن الطلاق، لأن الله قضى أنهن زوجاته في الدنيا والآخرة لا يكون بينه وبينهن فرقة، ولو أعجبك حسنهن أي حسن غيرهن فلا يحلل لك إلا ما ملكت يمينك إسراني، فلذلك جائز لك، لأن الملوكات في كراهة الزوجات لسن بمنزلة الزوجات في إضلال للزوجات، وكان الله على كل شيء رقيبا، أي مراقبا للأمور وعالما بما إليه تؤول، وقائما بتدبيرها على أكمل نظام وأحسن إحكام. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين الآيتين. يأمر تعالى عباده المؤمنين بالتأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم في دخول بيته، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، إلا تدخلوا بغير إذن لدخول فيها إلى أجل الطعام، وأيضا لا تكونوا ناظرين إلى هو منتظرين أو تنين انتظار نضجه أو سعة صدر بعد الفراغ، بعد الفراغ منه، والمعنى أنكم لا تدخلوا بيوت النبي إلا بشرطين: الإذن لكم بالدخول، وأن يكون جلوسكم بمقدار الحالة. ولهذا قال: ولكن إذا دعيتم فدخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين للحديث، أي قبل الطعام وبعده. ثم بين حكمة النهي وفائدته فقال: إن ذلكم انتظاركم الزائد على الحاجة كان يؤذي النبي أن يتكلف منه، ويشق عليه حبسكم إياه عن شؤون بيته وأشغاله فيه، فيستحيي منكم أن يقول لكم اخرجوا، كما هو جاري العادة أن الناس خصوصا أهل الكرم منهم يستحيون أن يخرجوا الناس من مساكنهم، ولكن الله لا يستحي من الحق. فالأمر الشرعي ولو كان يتوهم أن في تركه أدبا وحياء، فإن الحزم كل الحزم اتباع الأمر الشرعي، وأن يجزم أن ما خالفه وليس من أدب شيء. والله تعالى لا يستحي أن يأمركم بما فيه الخير لكم والرفق لرسوله كائنا ما كان. فهذا أدبهم في الدخول في بيوته، وأما أدبهم معه في خطاب زوجاته فإنه إما أن يحتاج إلى ذلك أو لا يحتاج إليه، فإن لم يحتاج إليه فلا حاجة إليه. والأدب تركه وإن احتاج إليه كأن يسألهن متاعا وغيره من أواني البيت ونحوها، فإنهن يسألن من وراء حجاب، أن يكون بينكم وبينهن ستر يستر عن النظر لعدم الحاجة إليه، فصار النظر إليهن ممنوعا بكل حال. وكلامهن فيه التفصيل الذي ذكره الله، ثم ذكر حكمة ذلك بقوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، لأنه أبعد عن الريبة، وكلما بعد الإنسان عن الأسباب الداعية إلى الشر فإنه أسلم له وأطهر لقلبه. فلهذا من الأمور الشرعية التي بين الله كثيرا من تفاصيلها أن جميع وسائل الشر وأسبابه ومقدماته ممنوعة، أنه مشروع البعد عنها بكل طريق. ثم قال كلمة جامعة وقاعدة عامة: وما كان لكم يا معشر المؤمنين أي غير لائق ولا مستحسن منكم، بل هو أقبح شيء أن تؤذوا رسول الله، أي أذية قولية أو فعلية بجميع ما يتعلق به، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. هذا من جملة ما يؤذيه، فإنه صلى الله عليه وسلم له قام التعظيم والرفعة والإكرام، وتزوج زوجاته بعده مخل بهذا المقام. وأيضا فإنهن زوجاته في دنيا الآخرة، والزوجية باقية بعد موته، فلذلك لا يحل نكاح زوجاته بعده لأحد من أمته. إن ذلكم كان عند الله عظيما. وقد امتثلت هذه الأمة هذا الأمر واجتنبت ما نهى الله عنه منه، ولله الحمد والشكر.
لماذا أو كيف استدل العلماء بهذه الآية على أنهن زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ لأن الله قال: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، فسماهن أزواج من بعد موته، فدل على أن العقد باق وهن نساؤه حتى في الجنة. نعم.
ثم قال تعالى: إن تبدوا شيئا أي تظهروه أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، يعلم ما في قلوبكم ما أظهرتموه فيجازيكم عليه. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن. الآية لما ذكر أنهن لا يسألن متاعا لم يرى حجابا، وكان لفظ عما لكل أحد يحتاج أن يستثنى منه هؤلاء المذكور من المحارم، وأنه لا جناح عليهن في عدم الاحتجاب عنهم، ولم يذكر فيها الأعمام والأخوال، لأنهن إذا لم يحتجبن عمن هن عماته وخالاته من أبناء الإخوة والأخوات مع رفعتهن عليهم، فعدم احتجابهن عن عمهن وخالهن من باب أولى. ولأن منطوق الآية الأخرى المصرحة بذكر العم والخال مقدمة على ما يفهم من هذه الآية وقوله: ولا نسائهن، أي لا جناح عليهن أي لا يحتجبن عن نسائهن اللاتي من جنسهن في الدين، فيكون ذلك مخرجا لنساء الكفار. ويحتمل أن المراد جنس النساء، فإن المرأة لا تحتجب عن المرأة ولا ما ملكت إيمانهن ما دام العبد في ملكها جميعا. ولما رفع الجناح عن هؤلاء شرط فيه وفي غيره لزوم تقوى الله، وألا يكون في ذلك محذور شرعي، فقال: واتقين الله استعملن تقواه في جميع الأحوال، إن الله كان على كل شيء شهيدا، يشهد أعمال العباد ظاهرها وباطنها، ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم، ثم يجازيهم على ذلك أتم الجزاء ووفاه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم عليه.
وهذا فيه تنبيه على كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة درجته وعلو منزلته عند الله وعند خلقه ورفع ذكره. وإن الله تعالى وملائكته يصلون عليه، أن يثني الله عليه بين الملائكة وفي الملائكة على محبته تعالى، ويثني عليه الملائكة المقربون ويدعون له ويتضرعون: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اقتداء بالله وملائكته وجزاء له على بعض حقوقه عليكم، وتكميلا لإيمانكم وتعظيما له صلى الله عليه وسلم، ومحبة وإكراما وزيادة في حسناتكم، وتكفيرا من سيئاتكم. وأفضل هيئات الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ما علم به أصحابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه مشروع في جميع الأوقات، وأوجبه كثير من العلماء في الصلاة صلى الله عليه وسلم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاب مهين. الآيتين. لما أمر تعالى بتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عليه نهى عن أذيته وتوعد عليها، فقال إن الذين يؤذون الله ورسوله، وهذا يشمل كل أذية قولية وفعلية من سب وشتم أو تنقص له أو لدينه أو ما يعود إليه بالأذى، لعنهم الله في الدنيا والآخرة، أبعدهم وطردهم ومن لعنهم في الدنيا أن يتحتم قتل من شتم الرسول وأذاه، والآخرة وعد الله لهم عذابا مهينا جزاء له على أذاه أن يؤذى بالعذاب الأليم. فأذية الرسول ليست كأذية غيره، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يؤمن العبد بالله حتى يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، وله من التعظيم الذي هو من لوازم الإيمان ما يقتضي ذلك أن لا يكون مثل غيره، وإن كان أذية المؤمنين عظيمة وإثمها عظيما. ولهذا قال فيها والذين يؤذون المؤمنين وإنما اكتسبوا بغير جناية منهم وجبت للأذى، فقد احتملوا على ظهورهم بهتانا حيث آذوهم بغير سبب، وإثما مبينا حيث تعدوا عليهم وانتهكوا حرمة أمر الله باحترامها. ولهذا كان سب أحد المؤمنين موجبا للتعزير بحسب حالته وعلو مرتبته، فتعزير من سب الصحابة أبلغ، وتعزير من سب العلماء وأهل الدين أعظم من غيرهم. ثم قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الآيات. هذه الآية هي التي تسمى آية الحجاب، فأمر الله نبيه أن يأمر النساء عموما ويبدأ بزوجاته وبناته لأنهن آكد من غيرهن، ولأن الآمر لغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ثم قال يدنين عليهن من جلابيبهن وهن اللاتي يكن فوق الثياب من ملحفة وخمان ورداء ونحوه، أن يغطين بها وجوههن وصدورهن. ثم ذكر حكمة ذلك فقال ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، دل على وجود أذية إن لم يحتجبن، وذلك لأنهن إذا لم يحتجبن ربما ظن أنهن غير عفيفات فيتعرض لهن من في قلبه مرض فيؤذيهن، وربما استهين بهن وظن أنهن إماء فتهاون بهن من يريد الشر، فالاحتجاب حاسب لمطامع الطامعين فيهن. وكان الله غفورا رحيما، حيث غفر لكم ما سلف ورحم لكم بأن بين لكم الأحكام ووضح الحلال والحرام، فهذا سد للباب من جهتهن.
يعني في إحصائية لمجلة بريطانية أن النساء في بريطانيا كلما زاد سفورهن كلما زاد تعرضهن للتحرش، وكلما زادت المرأة سترا كلما قل التحرش بها. وهذه الآية في مجتمع المسلم، فكيف بالمجتمعات الكافرة؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعرفن بالعفة فلا يؤذين. نعم.
وأما من جهة أهل الشرير فقد توعدهم بقوله لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض أي مرض شك أو شهوة، والمرجفون في المدينة المخوفون المرهبون الأعداء المتحدثون بكثرة وقوتهم وضعف المسلمين، ولم يذكر المعمول الذي ينتهون عنه ليعم ذلك كل ما توحي به أنفسهم إليهم وتوسوس به وتدعو إليه من الشر من التعنيض بسب الإسلام وأهله والإرجاء في المسلمين وتوهين قواهم والتعرض للمؤمنات بالسوء الفاحشة وغير ذلك من معاصي الصادرة من أمثال هؤلاء، لنغرينك بهم أي نأمرك بعقوبتهم وقتال ونسلطك عليهم، ثم إذا فعلنا ذلك لا طاقة لهم بك وليس لهم قوة ولا امتناع. ولهذا قال ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، أي لا يجاورونك في المدينة إلا غير بأن تقتلهم أو تنفيهم، فهذا فيه دليل لنفي أهل الشر الذي يتضرر بإقامة بين أظهر المسلمين، فإن ذلك أحسن للشر وأبعد منه، ويكونون ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، أي مبعدين حيث وجدوا لا يحصل لهم أمن ولا يقر لهم قرار، يخشون أن يقتلوا أو يحبسوا أو يعاقبوا. سنة الله في الذين خلوا من قبل أن من تمادى في العصيان وتجرى على الأذى ولم ينتهي منه فإنه يعاقب عقوبة بليغة، ولن تجد لسنة الله تبديلا أي تغييرا، بل سنته تعالى وعادته جاية مع الأسباب المقتضية في أسبابها. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. الآيات. أن يستخبرك الناس عن الساعة استعجالا لها وبعضهم تكذيبا لوقوعها وتعجيزا الذي أخبر بها، قل لهم إنما علمها عند الله لا يعلمها إلا الله، فليس لي ولا لغيري بها علم، ومع هذا فلا تستبطئونها وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ومجرد مجيء الساعة قربا وبعدا ليس تحته نتيجة ولا فائدة, وإنما نتيجة الخسارة والربح والشقاء والسعادة. هل يستحق العبد العذاب ويستحق الثواب؟ فهذه سأخبركم بها وأصف لكم مستحقها. فوصف مستحق العذاب ووصف العذاب, لأن الوصف المذكور منطبع لها وإن كذبها بالساعة. فقال إن الله لعن الكافرين, أي الذين صار الكفر دأبهم وطريقتهم الكفر بالله وبرسله وبما جاءوا به من عند الله, فأبعدهم في الدنيا والآخرة برحمته وكفى بذلك عقابا. وأعد لهم سعيرا, أي نارا موقدة تسعر في أجسامهم ويبلغ العذاب إلى أفئدتهم, ويخلدون في ذلك العذاب الشديد فيخرجون منه ويفتر عنهم ساعة ولا يجدون لهم وليا فيعطيهم ما طلبوه ولا نصيرا يدفع عنهم العذاب. بل قد تخلى عنهم العلي النصير وأحاط بهم عذاب السعير وبلغ منهم مبلغا عظيما. ولهذا قال يوم تقلب وجوههم في النار فيذوقون حرها ويشتد عليهم أمرها ويتحسرون على ما أسلفوا ويقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا فسلمنا من هذا العذاب واستحققنا كالمطيعين جزيل الثواب. ولكن أمنية فات وقتها فلم تفتهم إلا حسرة وندما وهما وغما وألما. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا وقلدناهم على ضلالهم فأضلون السبيلا, كقوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا, يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا, لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني الآية. ولما علموا أنهم وكبراءهم مستحقون العقاب أرادوا أن يشتفوا من أضلوهم, فقالوا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فيقول الله لكل ضعف, فكلكم اشتركتم في الكفر والمعاصي فتشتركون في العقاب, وإن تفاوت عذاب بعضكم على بعض بحسب تفاوت الجرم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يحذر تعالى عباده المؤمنين عذية رسوله محمد صلى الله عليه وسلم النبي الكريم الرؤوف الرحيم, فيقابل ضد ما يجب له من الكرام والاحترام, ولا يتشبه بحال الذين آذوا موسى بن عمران كليم الرحمن فبرأه الله مما قالوا من الأذية, أي أظهر الله لهم براءته. والحال أنه عليه الصلاة والسلام ليس محل التهمة والأذية, فإنه كان وجيها عند الله مقرب لديه من خواص المرسلين من عباد الله المخلصين, فلم يزجرهم ما له من الفضائل عن الأذية والتعرض له بما يكره. فاحذروا أي المؤمنون أن تتشبهوا بهم في ذلك. والأذية المشار إليها هي قول بني إسرائيل عن موسى لما رأوا شدة حيائه وتستره عنهم, إنه ما يمنعه من ذلك إلا أنه آدر, أي كبير الخصيتين, واشتهر ذلك وشهر ذلك عندهم, فأراد الله أن يبريهم منهم. فاغتسل يوما وضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه, فهو موسى عليه في طلبه فمر به على مجالس بني إسرائيل فرأوه أحسن خلق الله فزال عنه ما رموه به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الآيتين يأمر تعالى بتقواه في جميع أحوالهم في السن والعالية, ويخص منهم ويندب للقول السديد وهو القول الموافق للصواب والمقارب له عند تعذر اليقين ومن قراءة وذكر أو أمر بمعروف ونهي عن منكر وتعلم علم وتعليم والحصول على إصابة الصواب والفزائل العلمية وسلوك كل طريق موصل لذلك وكل وسيلة تعين عليه, ومن القول لين الكلام ولطفه في خاطرة الأنام والقول المتضمن للنصح والإشارة بما هو الأصلح. ثم ذكر ما يترتب على تقواه وقول القول السديد, فقال يصلح لكم أعمالكم, أن يكون ذلك سببا لصلاحها وطريقا لقبولها, لأن استعمال التقوى تتقبل به الأعمال, كما قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين, ويوفق فيه الإنسان العمل الصالح, ويصلح الله الأعمال أيضا بحفظها عما يفسدها وحفظ ثوابها ومضاعفتها ومضاعفته, كما أن الإخلال بالتقوى والقول السديد سبب لفساد الأعمال وعدم قبولها وعدم ترتب آثارها عليها. ويغفر لكم أيضا ذنوبكم التي هي سبب في هلاككم, فالتقوى تستقيم بها الأمور ويندفع بها كل محذور. ولهذا قال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال الآيتين, يعظم تعالى شأن الأمانة التي ائتمن الله عليها المكلفين التي هي امتثال الأوامر واجتناب المحارم في حال السر والخفية وفي حال العلانية وأنه تعالى عرضها عن المخلوقات العظيمة السماوات والأرض والجبال عرض تخير لا تحتمل، وأنك إن قمت بها وديتيها على وجهها فلك الثواب، وإن لم تقم بها ولم توديها فلك العقاب. فأبين أن يحملنها واشفقن منها خوفا أن لا يقمن بما حملن، ألا عصيانا لربهن ولا زلنا في ثوابه. وعرضها الله على الإنسان على ذلك الشرط المذكور فقبلها وحملها مع ظلمه وجهله، وحمل هذا الحمل الثقيل. فانقسم الناس بحسب قيامهم بها وعدمه إلى ثلاثة أقسام: منافقون أظهروا أنهم قاموا بها ظاهرا لا باطنا، ومشركون تركوها ظاهرا وباطنا، ومؤمنون قاموا بها ظاهرا وباطنا. وذكر الله تعالى أعمال هذه الأقسام الثلاثة وما لهم من ثواب العقاب، فقال: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فله تعالى الحمد حيث ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الدالين على تمام مغفرة الله وسعة رحمته وعموم جوده، مع أن المحكوم عليهم كثير منهم لم يستحق المغفرة والرحمة لنفاقه وشركه. تم تفسير سورة الأحزاب بحمد الله وعونه.
أحسنت، بارك الله فيك. قراءة مع شيخ غلام. آية يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، هذه الآية مع الآيات اللي قبلها ذكر شيخ الإسلام أن أكثر المفسرين لم يعرفوا المناسبة بينها، وآية لا تحرك به لسانك في القيامة ذكر أن أكثر المفسرين لم يعرفوا المناسبة بينها وبين ما قبلها، وما عدا ذلك من آيات القرآن فما من مفسر إلا وهو يدرك المناسبة، لكن هذين الموضعين أشكل على كثير من المفسرين. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة سبأ وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الآيات. الحمد الثناء بالصفات الحميدة والأفعال الحسنة، فلله تعالى الحمد لأن جميع صفاته يحمد عليها، لكونها صفات كمال، وأفعاله يحمد عليها لأنها دائرة بين الفضل الذي يحمد عليه ويشكر، والعدل الذي يحمد عليه ويعترف بحكمته فيه. وحمد نفسه هنا على أن له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وعبيدا يتصرف فيهم بحمده. ولو الحمد في الآخرة لأن في الآخرة يظهر فيه الحمد والثناء عليه ما لا يكون في الدنيا، فإذا قضى الله تعالى بين الخلائق كلهم ورأى الناس والخلق كل ما حكم به وكمال عدله وقسطه وحكمته فيه حمدوه كلهم على ذلك، حتى أهل العقاب ما دخلوا النار إلا وقلوبهم تريت من حمده، وأن هذا من جراء أعمالهم، وأنه عادل في حكمه بعقابه، وإما ظهور حمده في دار النعيم والثواب، لذلك شيء قد توارد به الأخبار وتوافق عليه الدليل السمعي والأقلي، فإنهم في الجنة يرون من توالي نعم الله وإدرار خيره وكثرة بركاته وسعة عطايا التي لم يبقى في قلوبها للجنة أمنية ولا إرادة إلا وقد أعطي فوق ما تمنى وأراد، بل يعطون من الخير ما لم تتعلق به أمنية أمانيهم ولم يخطر بقلوبهم. فما ظنك بحمد من ربهم في هذه الحال، مع أن ما في الجنة تضمحل العوان القواطع التي تخضع من معرفة الله ومحبته والثناء عليه، ويكون ذلك أحب إلى أهلها من كل نعيم وألذ عليه من كل لذة. ولهذا إذا رأوا الله تعالى وسمعوا كلامه وعند خطابه لهم أذهلهم ذلك عن كل نعيم، ويكون الذكر لهم في الجنة كالنفس متواصل في جميع الأوقات. هذا إذا أضفت ذلك إلى أنه يظهر لأهل الجنة في الجنة كل وقت من عظمة ربهم وجلاله وجماله وسعة كماله ما يوجب لهم كمال الحمد والثناء عليه. وهو الحكيم في ملكه وتدبيره، الحكيم في أمره ونهيه، الخبير بمطلع على سرائر الأمور وخفايا. ولهذا فصل علمه بقول: يعلم ما يلج في الأرض من بطن وبدن وحيوان، وما يخرج منها من أنواع النباتات والأصناف الحيوانات، وما ينزل من السماء من الأملاك والأرزاق والأقدار، وما يخرج فيها من الملائكة والأرواح وغير ذلك. ولما ذكر مخلوقاته وحكمته فيها وعلمه بأحوالها ذكر مغفرته ورحمته لها، فقال: وهو الرحيم الغفور الذي الرحمة والمغفرة وصفه. ولم تزل آثار ما تنزل على العباد كل وقت بحسب ما قاموا به من مقتضياتهما. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة الآيات، لما بينت على عظمته بما صفى نبيه نفسه، وكان هذا موجب لتعظيم وتقديسه والإيمان به، ذكر أن من أصناف الناس طائفة لم تقدر ربها حق قدره ولم تعظم حق عظمته، بل كفروا به وأنكروا قدرته على إعادة الأموات وقيام الساعة، ما أرادوا بذلك رسله. وقال الذين كفروا بالله وبرسله وبما جاءوا به، فقالوا: بسبب كفرهم لا تأتينا الساعة، وما هي إلا هذه الحياة الدنيا نموت ونحيا. فأمر الله ورسوله أن يرد قولهم ويبطله ويقسم على البعث والنوزعته، واستدل على ذلك بدليل من أقر به لازم أن يصدق بالبعث ضرورة، وهو علمه تعالى الواسع العام، فقال عالم الغيب علم الغيبة عن أبصارنا وعن علمنا فكيف بالشهادة، ثم أكد علمه فقال لا يعزب إلى يغيب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي جميع أشياء بذوات أجزائها حتى أصغر ما يكون من الأجزاء وهو المثاقيل منها، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين قد أحاط به علمه وجرى به قلمه، وتضمنه الكتاب المبين الذي هو اللوح المحفوظ الذي لا يخفى عن علمه مثقال ذرة فما دونه في جميع الأوقات، ولو ما تنقص الأرض من الأموات وما يبقى من الكاذب قادر على بعثه من باب أولى، وليس بعثهم بأعجب من هذا العلم المحيط. ثم ذكر المقصود من بعد فقال يجزي الذين آمنوا بقلوبهم صدقوا الله وصدقوا رسله تصديقا جازما وعملوا الصالحات تصديقا لإيمانهم أولئك لهم مغفرة لذنوبهم بسبب إيمانهم وعملهم يندفع بها كل شر وعقاب، ورزق كريم بإحسان يحصل لهم بهم كل مطلوب ومرغوب وأمنية، والذين سووا فيها آياتنا موجودين سووا فيها كفرا بها وتعجيزا لمن جاء بها تعجيزا لمن أنزلها كما عجزوا في الإعادة بعد الموت أولئك لهم عذاب من رجز أليم مؤلم لأبدانهم وقلوبهم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. لما ذكر تعالى إنكار من أنكر البعث وأنهم يرون ما أنزل على رسل ليس بحق، ذكر حالة الموفقين من العباد وهم أهل العلم أنهم يرون ما أنزل الله على رسل من الكتاب وما اشتمل عليه من الأخبار والحق، أي الحق منحصر فيه وما خالفه وناقضه فإنه باطل لأنهم وصلوا من العلم إلى درجة اليقين، ويرون أيضا أنه في أوامر ويهدي إلى الصراط العزيز الحميد وذلك لأنهم جزموا بصدق ما أخبر به من وجوه كثيرة، من جهة علمهم بصدق من أخبر به، ومن جهة موافقة أهل الأمور الواقعة والكتب السابقة، ومن جهة ما يشاهدون من أخبارها التي تقع عيالها، ومن جهة ما يشاهدون الآيات العظيمة الدالة عليها في الآفاق وفي أنفسهم، من جهة موافقة لما دلت عليه أسماءه تعالى وأوصافه، ويرون في الأوامر والنواهي أنها تهدي إلى الصراط المستقيم المتضمن للأمور بكل صفة تزكي النفس وتنمي الأجر وتنمي الأجر وتفيد العامل وغيره، كالصدق والإخلاص وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى عموم الخلق والأحداث، وتنهى عن كل صفة قبيحة تدنس النفس وتحبط الأعمال وتحبط الأجر وتوجب الإثم والوزر من الشرك والزنا والربا والظلم في الدماء والأموال والأعراض. وهذه منقبة للعلم وفضيلته وعلامة لهم، وأنه كلما كان العبد أعظم علما وتصديقا بأخبار ما جاء به الرسول وأعظم معرفة بحكم أمره ونواهيه كان من أهل العلم الذين جعلهم الله حجة على ما جاء به الرسول احتج الله بهم على المكذبين المعاندين كما في هذه الآيات وغيرها. وقوله وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل الآيات، أي وقال الذي كفر على وجه التكذيب والاستهزاء والاستبعاد وذكر وجه الاستبعاد، قال بعضهم لبعض هل ندلكم على رجل نبيكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، يعنون بذلك الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه رجل أتى بما يستغرب منه حتى صار بسامهم فرجة يتفرجون عليه وعجوبة يسخرون منه، أنه كيف يقول إنكم مبعثون بعدما مزقكم البلا وتفرقت أوصالكم واضمحلت أعضاؤكم، فهذا الرجل الذي يأتي بذلك هل افترى على الله كذبا، فتجرى عليه وقال ما قال أم به جنة فلا يستغرب منه فإن الجنون فنون، وكل هذا منهم على وجه العناد والظلم، ولقد علموا أنه أصدق خلق الله وأنقلهم من علمهم أنهم أبدوا وأعادوا في معاداتهم وبذلوا أنفسهم أموالهم في صد الناس عنه، فلو كان كاذبا مجنونا لم ينبغي لكم يا أهل العقول غير الزاكية أن تصغوا لما قال ولا تحتفلوا بدعوته، فإن المجنون لا ينبغي للعاقل أن يلفت إليه نظره وأن يبلغ قوله منه كل مبلغ، ولولا عنادكم وظلمكم لبادرتم لإجابة ولبيتم دعوته، لكن ما تغني الآيات النذر عن قوم لا يؤمنون، ولهذا قال تعالى بل الذين لا يؤمنون بالآخرة ومنهم الذين قالوا تلك المقالة في العذاب والضلال البعيد، أي في الشقاء العظيم والضلال البعيد الذي ليس بقريب من الصواب، وأي شقاء وضلال أبلغ من إنكارهم لقدرة الله على البعث وتكذيبهم لرسولهم الذي جاء به واستهزائهم به وجزمهم أن ما جاءوا به الحق فرأوا الحق باطلا والباطل والضلال حقا وهدى، ثم نبأهم على الدليل العقلي الداني على عدم استبعاد البعث الذي استبعدوه، وأنهم لو نظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض فرأوا من قدرة الله فيها ما يبهر العقول، ومن عظمة ما يذهل العلماء الفحول أن خلق وعظمتها وما فيها من المخلوقات أعظم من إعادة الناس بعد موتهم من قبورهم، فما الحامل لهم على ذلك التكذيب مع التصديق بما هو أكبر منه، نعم ذاك خبر غيبي إلى الآن ما شاهدوا، فلذلك كذبوا به، قال الله إن نشأ نخسف بهم الأرض ونسقط عليهم كسبا من السماء، أي من العذاب، لأن الأرض والسماء تحت تدبيرها، فإن أمرناهما لم يستعصيا فاحذروا إصراركم على تكذيبكم فنعاقبكم أشد العقوبة، إن في ذلك خلق السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات آية لكل عبد منيب، وكلما كان العبد أعظم إنابة إلى الله كان انتفاعه بالآيات أعظم، لأن المنيب مقبل إلى ربه قد توجهت إرادته وهماته لربه ورجع إليه في كل أمر من أموره، فصار قريبا من ربه، ليس له هم إلا الاشتغال بمرضاته، فيكون نظره للمخلوقات نظر فكرة وعبرة لا نظر غفلة غير نافعة. ولقد آتينا داود منا فضلا لآيتين، أي ولقد مننا لعبدنا ورسولنا داود عليه السلام وآتيناه فضلا من العلم النافع والعمل الصالح والنعم الدينية والدنيوية، ومن نعمه عليه ما خص به من أمره تعالى الجمادات كالجمال والحيوانات من الطيور أن تؤوب معه وترجع التسبيح بحمد ربها مجاوبة له، وفي هذا من النعمة عليه أن كان ذلك من خصائصه التي لم تكن لأحد قبله ولا بعده، وأن ذلك يكون من هضا له ولغيره من على التسبيح إذا رأوا هذه الجمادات والحيوانات تتجاوب بتسبيح ربها وتمجيده وتكبيره وتحميده، كان ذلك مما يعيج على ذكر الله تعالى. ومنها أن ذلك كما قال كثير من العلماء أنه طربا بصوت داود، فإن الله تعالى قد أعطاه من حسن صوت ما فاق به غيره، وإذا رجع التسبيح والتهليل والتمجيد بذلك الصوت الرخيم الشديد المطرب طرب كل من سمعه من الإنس والجن حتى الطيور والجبال وسبحت بحمد ربها، ومن أنه لعله ليحصل له أجر تسبيحها لأنه سبب ذلك تسبح تبعا له، ومن فضله عليه أن ألان له الحديد ليعمل الدروع السابغات، وعلمه تعالى كيفية صنعته بأن يقدره في سر أي يقدره حلقا ويصنعه كذلك ثم يدخل بعضها بعض ببعض. قال تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فلنتم شاكرون، ولما ذكر ما أمتن به عليه وعلى آله أمروا بشكره وأن يعملوا صالحا يراقبوا الله تعالى فيه بصلاحه وحفظه من المفسدات، فإنه بصير بأعمالهم مطلع عليها لا يخفى عليه منها شيء، ولسليمان الريح غدوها شر ورواحها شر الآيات. لما ذكر فضله على داود عليه السلام ذكر فضله على ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام، أن الله سخر له الريح تجري بأمره وتحمله وتحمل جميع ما معه وتقطع المسافة البعيدة جدا في مدة يسيرة، فتسير في اليوم مسيرة جاري غدوها شر أي أول النار إلى الزوال، ورواحها شر من الزوال إلى آخر النار. وأسلنا له عين القطر أي سخرنا له عين النحاس، وسهلنا له الأسباب في استخراج ما يستخرج منها من الأواني وغيرها، وسخر الله له أيضا الشياطين والجن لا يقدرون أن يستعصوا على أمره، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. وأعماله كلما شاء سليمان وعملوه من محاربه، وكل بناء يعقد وتحكم به الأبنية، فهذا فيه ذكر الأبنية المفخمة وتماثيل أي صورا حيوانات والجمادات من إتقان صنعتهم وقدرتهم على ذلك، وعلمهم لسليمان وجفان كالجواب أي كالبرة كالكبار يعملون لسليمان إطلاعا أنه يحتاج إلى ما لا يحتاج إليه غيره، ويعملون له قدور راسيات لا تزال على أماكنها من عظمها. فلما ذكر منته عليهم أمرهم بشكرها فقال اعملوا آل داود هم داود أولاده وأهله، لأن المنة على الجميع وكثير من هذه المصالح عائد لكلهم شكرا لله على ما أعطاهم مقابلة لما أولاهم، وقليل من عبادي الشكر فأكثرهم لم يشكروا الله تعالى على ما أولاه من نعمه، ودفع عنهم من النقم والشكر اعتراف القلب بمنة الله تعالى وتلقيها افتقارا إليها وصرفها في طاعة الله تعالى وصونها عن صرفها في المعصية. فلم يزل الشيطان يعمل لسليمان عليه الصلاة والسلام كل بناء، وكانوا قد موهوا على الإنس وأخبرهم أنهم يعلمون الغيب ويطلعون على المكروه، وأراد الله تعالى أن يري العباد كذبهم في هذه الدعوة فمكثوا يعملون على عملهم، وقضى الله الموت على سليمان عليه السلام واتكى على عصاه المنسى، فصاروا إذا مروا به ومتكئون عليه ظنوا حيا وأبوه، فغدوا على عملهم كذلك سنة كاملة على ما قيل حتى سلطت دابة الأرض على عصاه فلم تزل ترعاه حتى باد وسقط، فسقط سليمان وتفرقت الشياطين وتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين والعمل الشاق عليهم، فلو علموا الغيب لعلموا موت سليمان الذي هم أحرص شيء عليه ليسلموا مما هم فيه. وقوله لقد كان لسبأ في مسكنهم آية الآيات سبأ قبيلة معروفة في أدان اليمن، ومسكن بلدة يقال لها مأرب، ومن نعم الله ولطفه بالناس عموما بالعرب خصوصا أنه قص في القرآن أخبار المهلكين والمعاقبين، فممن كان يجابر العرب يشاهد أثاره ويتنقل الناس أخباره ليكون ذلك أدى إلى التصديق وأقرب من الموعظة، فقال لا لقد كان لسبع في مسكنهم أي في محلهم الذي يسكنون فيه آية، والآية هنا ما أدر الله عليهم من النعم صرف عنهم من النقم الذي يقتضي ذلك من أن يعبدوا الله ويشكروا. ثم فسر آية من قوله جنتان عن يمين وشمال وكان لهم وادي عظيم تأتي سيون كثيرة وكانوا بنوا سدا محكما يكون مجمعا للماء، فكانت السيول تأتي فيجتمع هناك ماء عظيم فيفرقونه على بساتينهم التي عن يمين ذلك الوادي وشماله، وتغل لهم تلك الجنات العظيمة من الثمار ما يكفيهم ويحصل لهم به الغبطة والسرور. فأمرهم الله بشكر نعمه التي أدرها عليهم من وجوه كثيرة، منها هاتان الجنتان اللتان غالب أقواتهم منهما، ومنها أن الله جعل بلدهم بلدة طيبة لحسن هوائها وقلة خمها وحصول الرزق الرغد منها فيها، ومنها أن الله تعالى وعد من شكر أن يغفر لهم ويرحمهم، لهذا قال بلدة طيبة ورب غفور، من أن الله لم يعلم احتياجهم في تجارتهم ومكاسبهم من الأرض المباركة الظاهرة وأنها قرى صنعاء كما قالوا غير واحد من السلف، فقيل إنها الشام هيا لهم من الأسباب ما به يتيسرون وصولهم إليها بغاية السهولة من الأمن وعدم الخوف وتواصل القرى بينهم وبينها بحيث لا يكون عليهم مشقة بحمل الزاد والمزاد، لهذا قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير أي سيرا مقدرا يعرفون ويحكمون عليه بحيث لا يتيهون عن ليالي وأياما آمنين أي مطمئنين بالسير في تلك الليالي والأيام خير خائفين. وهذا من تمام نعمة الله يعني من أمنوا من الخوف أعرضوا عن المنعم وعن عبادته فبطروا النعمة وملوها حتى إنهم طلبوا وتبنوا وتتباعد أسفار بين تلك القرى التي كان السير فيها متيسرا، وظلموا أنفسهم بكفرهم بالله وبنعمته وعاقبهم الله تعالى بهذه النعمة التي أضغتهم فأبادها عليهم وأرسل عليهم سيل العرم أي سيل المتوعر الذي خرب سدهم وأتلف جناحتهم جناتهم وخرب بساتينهم، فتبدلت تلك الجنات ذات الحدائق المعجبة والأشجار المثمرة صار بدل أشجار لا نفع فيها، ولهذا قال وبدلناهم بجنتهم جنتين ذواتي أكل أي شيء قليل من الأكل الذي لا يقع منهم موقعا وخمط وأثل وشيء من سدر قليل، وهذا كله شجر معروف هذا من جنس عملي، فكما بدلوا الشكر الحسن بالكفر القبيح بدلوا تلك النعمة بما ذكر
يعني بدلهم الله بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط، وهذا أكل الخمط للدواب، وأثل وهذا لبيوتهم ولنارهم، وشيء من سدر قليل لأنفسهم، فالله عز وجل أعطاهم مع كفران النعمة أعطاهم شيء به يقتاتون ويعيشون. نعم،
ولهذا قال ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور أي وهل نجازي جزاء العقوبة بدني السياق إلا من كفر بالله وبطر النعمة ولما أصابهم ما أصابهم تفرقوا وتمزقوا بعدما كانوا مجتمعين، وجعلهم الله أحاديث يتحدث بهم أسمارا للناس وكان يضرب بهم المثل فقال فيقال تفرقوا أيدي سبع، وكل أحد يتحدث بما جرى لهم لكن لا ينتفع بالعبرة بهم إلا من قال الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صبارين عن المكان والشدائد يتحملها لوجه الله ولا يتسخطها بل يصبر عليها شكور لنعمة الله تعالى يقر بها ويعترف ويثني على من أولاها ويصرفها في طاعته، فهذا إذا سمع بقصتهم وما جرى منهم عليهم عرف بذلك أن تلك العقوبة جزاء لكفرهم نعمة الله، وأن من فعل مثل فعلهم فعل به كما فعل بهم، وأن شكر الله تعالى حفظ نعمة دافع للنقمة، وأن رسل الله صادقون فيما أخبروا به، وأن الجزاء حق كما رأى أنموذجه في دار الدنيا. ثم ذكر أن قوم سبأ من الذين صدق عليهم إبليس ظنه حيث قال لربه فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وهذا ظن من إبليس لا يقين لأنه لا يعلم الغيب، لم يأتي خبر من الله أنه سيغويهم ججمين إلا من استثنى، فهؤلاء أمثال ممن صدق عليهم إبليس ظنه ودعاهم وأغواهم فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين ممن لم يكفر بنعمة الله، فإنه لم يدخل حتى احتضن إبليس، ويحتمل أن قصة سبب انتهت عند قوله وإن في ذلك لآية لكل صبار شكور، ثم ابتدأ فقال لقد صدق عليهم أي على جنس الناس، فتكون الآية عامة في كل من اتبعه. ثم قال تعالى: ما كان له من إبليس عليهم من سلطان يتسلط القرى وقصر على ما يريده منهم، ولكن حكمة الله تعالى اقتضت تسليطه وتسويره لبني آدم لنعلم أن يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، أن يقوم سوق الامتحان ويعلم به الصادق من الكاذب، ويعرف من كان إيمانه صحيحا يثبت عند الامتحان، واختبار إلقاء الشبه الشياطين يتم ممن إيمانه غير ثابت يتزلزل بأدنى شبه ويزول من أقل داع يدعو إلى ضده. فالله تعالى جعل الامتحان يمتحن به عباده ويظهر الخبيث من الطيب، وربك على كل شيء حفيظ، يحفظ العباد ويحفظ عليهم أعمالهم، ويحفظ تعالى جزاء أهل يوفيهم إياه كاملة موفرة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الآيات، أي قل يا أيها الرسول للمشركين بالله غيره من المخلوقات التي لا تنفع ولا تضر ملزما لهم بعجزهم مبينا بطلان عبادتها. ادعوا الذين زعمتم من دون الله زعمتمهم شركاء لله إن كان دعاءكم ينفع، فإنهم قد توفر فيهم أسباب العجز وعدم إجابة الدعاء من كل وجه، فإنهم ليس لهم أدنى أمل، فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض على وجه الاستقلال ولا على وجه الاشتراك. فلهذا قال: وما لهم أي تلك الآيات التي الذين زعمتم فيهما أي في السماوات والأرض من شرك، أي لا شرك قليل ولا كثير، فليس لهم ملك ولا شركة ملك بقي أن يقال، مع ذلك فقد يكونون أعوانا للمالك ووزراء له، فدعاؤهم يكون نافعا لأنهم بسبب حاجة المالك إليه يقضون حوائج من تعلق بهم. فنفى تعالى هذه المرتبة وقال: وما لهم أي لله تعالى الواحد القهار منهم، أي من هؤلاء المعبودين من ظهير، أي معاون ووزير يساعده على الملك والتدبير. فلم يبقى إلا الشفاعة، فنفاها بقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذه أنواع التعلقات التي يتعلق بها المشركون بأنداد موثان من البشر والشجر والحجر وغيرهم، فقطع الله وبين بطلانها تبينا حاسما لمواد الشرك قاطعا لوصوله، لأن المشرك إنما يدعو ويعبد غير الله لما يرجو منه من النفي، فهذا الرجاء الذي هو أوجب له الشرك. إذا كان ما يدعو غير الله لا مالكا للنفي والضر ولا شريكا للمالك ولا عونا ولا ضيرا للمالك ولا يقدر أن يشفع بدون إذن المالك، كما كان هذا الدعاء وهذه العبادة ضلالا في العقل باطلة في الشر، بل ينعكس على المشرك مطلوبه ومقصوده، فإنه يريد منها النفي، فبين الله بطلانه وعدمه، وبين في آيات أخرى ضررها على عبده، وأنه يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا، ومأواهم النار، إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والعجب أن المشرك استكبر عن القيادة الرسل بزعمهم أنهم بشر، ورضي أن يعبد ويدعو الشجر والحجر، واستكبر عن الإخلاص للملك للملك الرحمن الديان، ورضي بعبادة من ضر أقرب من نفي ضاعة لأعدى عدو له وهو الشيطان.
هاتان الآيتان قل ادعوا الذين زعمتم من دونه من سورة سبأ تسمى بالآية القالعة لجذور الشرك، الآية القالعة لجذور الشرك.
وقوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. يحتمل أن الضمير في هذا الموضع يعود إلى المشركين لأنه مذكور في اللفظ، والقاعدة في الضمائر أن تعود إلى أقرب مذكور، ويكون المعنى: إذا كان يوم القيامة فزع عن قلوب المشركين زال الفزع وسئلوا حين رجعت إليهم عقولهم عن حارهم في الدنيا وتكذيبهم للحق الذي جاءت به الرسل، أنهم يقرون أن ما هم عليه من الكفر والشرك باطل، وأن ما قال الله وأخبرت به عنه رسله فهو الحق، فبدأ لهم ما كانوا يخون منهم قبل، وعلموا أن الحق لله واعتروا بذنوبهم وهو العلي بذاته فوق جميع المخلوقات، وقهروا لهم علو قدره بما له من الصفات العظيمة الجليلة من المقدار الكبير بذاته وصفاته من علو، ومن علو أن حكمه تعالى يعلو، وتذعن له النفوس حتى نفوس المتكبرين والمشركين، وهذا المعنى أظهر الذي يدل عليه السياق. ويحتمل أن الضمير يعود إلى الملائكة، وذلك أن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمعته من الملائكة فصعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد. فإذا زال الصعق عن قلوب الملائكة وزال الفزع فيسأل بعضهم بعضا عن ذلك الكلام الذي صعق منه ماذا قال ربكم، فيقول بعضهم لبعض قال الحق، إما إجمالا لعلمهم أنه لا يقول إلا حق، وإما أن يقول قال كذا وكذا للكلام الذي سمعوا منه ذلك من الحق. ويكون المعنى على هذا أن المشركين الذين عبدوا مع الله تلك الآلهة التي وصفنا لكم عجزها ونقصها وعدم نفعها بوجه من وجوه، كيف صدفوا وصرفوا عن إخلاص عبادة رب العظيم العلي الكبير الذي من عظمته وجلاله أن الملائكة الكرام المقربين من الخلق يبلغ بهم الخضوع والصعق عند سماع كلام هذا المبلغ، ويقرون له كلهم لله أنه لا يقول إلا الحق، فما بال هؤلاء المشركين استكبروا عن عبادة من هذا شأنه وعظمة ملكه وسلطانه. فتعالى العلي الكبير عن شرك المشركين وإفكهم وكذبهم. وقوله قل من يرزقكم من السماوات والأرض الآيات، يأمر تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لمن أشرك بالله ويسأل عن صحة شركه من يرزقكم من السماوات والأرض، فإنهم لابد أن يقروا أنه الله، ولئن لم يقروا فقل الله، فإنك لا تجد من ينفع هذا القول. إذا تبين أن الله وحده الذي يرزقكم من السماوات والأرض، ينزل عليكم المطر ينبت لكم النبات ويبدر لكم النهار ويطلع لكم من ثمار الأشجار وجعل لكم الحيوانات جميعا لنفعكم ورزقكم، فلم تعبدون معه من لا يرزقكم شيئا ولا يفيدكم نفعا. قوله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أي إحدى الطائبتين منا منكم على الهدى مستانية عليه أو في ضلال بين مغيرة. في هذا الكلام يقول من تبين له الحق واتضح له الصواب وجزم الحق الذي هو عليه وبطلان ما عليه خصمه، أي اقترحنا من الأدلة الواضحة عندنا وعندكم به يعلم علما يقينيا لا شك فيه من المحق منا ومن المبطل ومن المهتدي ومن الضال، حتى إنه يصير التعين بعد ذلك لا فائدة فيه. فإنك إذا وزنت بين من يدعو إلى عبادة الخالق خالق لسائر المخلوقات المتصرف فيها بجميع انواع التصرفات المسجد جميع النعم الذي رزقهم واوصل اليهم كل نعمه ودفع عنهم كل نقمه، الذي له الحمد كله والملك كله وكل واحد من الملائكه فمن دونهم خاضع لهيبته متذلل لعظمته وكل الشفعاء تخافه لا يشفع احد منهم عنده الا باذن العلي الكبير في ذاته واوصافه وافعاله، الذي له كل كمال وكل جلال وكل جمال وكل حمد وثناء ومجد، يدعو الى التقرب لمن هذا شانه واخلاص لو ينا عن عبادة من سواه، وبين من يتقرب وبين من يتقرب إلى ثانية وأصنام قبل لا تخلق ولا ترضى ولا تملك لأنفسها ولا لمن أبدا نفع ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بريه جمادات لا تعقل ولا تسمع دعاء عبدي ولا سمعت ما استجابت لهم يوم القيامة يكفرون بشركهم ولا يتبرون منهم يتلاعنون بينهم، ليس لهم قسط من الملك ولا شركة فيه ولا آيات فيه ولا لهم شفاعة يستقلون بها دون الله، فهو يدعو من هذا وصفه ويتقرب إليه مهما أمكنه، ويعادي من أخلص الدين لله ويحارب ويكذب رسل الله الذي جاءوا بالإخلاص لله وحده. تبين لك أي الفريق المهتدي من الضال والشقي من السعيد، ولم يحتج إلى أن يعين لك ذلك، لأن أصف الحال أوضح من لسان المقال. قل لهم لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، كل منا ومنكم له عمل وأنتم لا تسألون عن إجرامنا وذنوبنا ولو أذنبنا، ونحن لا نسأل عن أعمالكم، فليكن المقصود منا ومنكم طلب الحقائق وسلوك طريق الإنصاف، ودعوا ما كنا نعمل ولا يكن مانعا لكم من اتباع الحق، فإن أحكام الدنيا تجري على الظواهر ويتبع فيها الحق ويجتنب الباطل، وأما الأعمال فلا دار أخرى يحكم فيها أحكم الحاكم ويفصل بين المختصمين أعدل العادلين. ولهذا قال قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا، أي يحكم بيننا حكم يتبين به الصادق من الكاذب والمستحق للثواب من المستحق لعقابه وخير الفاتحين. قل لهم يا أيها الرسول ومن ناب منابك أروني الذين حقتم بهم شركاء، أي أين هم وأين سبيل أين السبيل إلى معرفة ما لهم في الأرض أم في السماء، فإن عالم الغيب والشهادة قد أخبر أنه ليس بالوجود لهم شريك، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم الآية. وقوله وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإنهم لا يخرصون، وكذلك خواص خلقي من الأنبياء والمرسلين لا يعلمون لهم شريكا، فيا أيها المشركون أروني الذين ألحقتم بزعمكم الباطل من الله شركاء، هذا السؤال يمكن الإجابة عنه. ولهذا قال كلا، أي ليس لله شريك ولا دون ولا ضد، بل هو الله الذي لا يستحق التأل والتعبد إلا هو العزيز الذي قهر كل شيء، فكل ما سواه فهو مقهور مسخر مدبر الحكيم الذي أتقن ما خلقه وأحسن ما شرعه، ولو لم يكن في حكمته في شرع الله أنه أمر بتوحيد وإخلاص الدين وأحب ذلك وجعله طريقا للنجاة ولا عن الشرك باتخاذ الأمداد من دونه، وجعل ذلك طريقا للشقاء ولا لكن كما بذلك برهانا على كمال حكمته وكيف جميع ما أمر به ولا عنه مشتمل على الحكمة. وما أرسلناك إلا كافة للناس، الآيات يخبر تعالى أنه ما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ليبشر جميع الناس بثواب الله ويخبرهم بالأعمال الموجبة لذلك وينذرهم عقاب الله ويخبرهم بالأعمال الموجبة له، وليس لك من الأمر شيء وكل ما اقترح عليك أن التكذيب لنا فليس من وظيفتك، إنما ذلك بيد الله تعالى، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي ليس لهم علم صحيح، بل إما جهال أو معاند لم يعملوا بعلمهم، فكأنهم لا علم لهم، ومن عدم علمهم جعلهم جعلوا معدم الإجابة لما اقترحوا على الرسول مجمل رد دعوته، فمما اقترحوا استجالهم العذاب الذي أنذرهم به، فقال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وهذا ظلم منهم، فهي ملازمة بين صدقه وبين الإخبار وقت وقوعه، ولا هذا إلا رد للحق وسفه في العقل. أليس النذير في أمر من أحوال الدنيا لو جاء قوم يعلمون صدقه ونصحوا لهم وعدوون ينتهزوا الفرصة منهم ويعد لهم، فقال لهم تركت عدوكم قد سار يريد اجتياحكم واستيصالكم، فلو قال بعضهم إن كنت صادقا فأخبرنا بآية بأية ساعة يصلنا وأينما كانوا الآن، فليعد هذا القائل عاقلا أم يحكم بسفهه وجنونه. هذا هو المخير، يمكن صدقه وكذبه، والعدو قد يبدو له غيره وقد تنحل عزيمته، وهم قد يكون به منعة يدافعون بها عن أنفسهم، فكيف بمن كذب أصدق الخلق المعصوم في خبره الذي لا ينطق عن الهوى بالعذاب اليقين الذي لا مدفع له ولا ناصر منه. ليس رد خبري بحجة عدم بيان وقت وقوعي من أسفل السفة. قل لهم مخبرا بوقت وقوعي الذي لا يشك فيه، لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، فاحذروا ذلك اليوم وعدوا له عدته. وقال تعالى وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن الآيات، لما ذكر تعالى أن ميعاد المستأجر بالعذاب لابد من وقوعه عند حلول أجله، ذكر هنا حالهم في ذلك اليوم، وأنك لو رأيت حالهم إذا وقفوا على عند ربهم واجتمع الرؤساء والأتباعهم بالكفر والضلال لرأيت أمرا عظيما وهولا جسيما، ورأيت كيف تراجع ويرجع بعضهم إلى بعض القول، فيقول الذين استضعفوا وهم الأتباع للذين استكبروا القادة لولا أنتم لكنا مؤمنين، ولكنكم حلتم بيننا وبين الإيمان وزينتم لنا الكفران فتبعناكم على ذلك، ومقصودهم بذلك أن يكون العذاب على الرؤساء دونهم. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا مستفهمين لو مخبرين أن الجميع مشركون في الجر، أنحن صددناكم عن الهدى بعد جاءكم، أي بقوتنا وقهرنا لكم، بل كنتم مجرمين أي مختارين للإجرام، لستم مقرين عليه، وإن كنا قد زينا لكم فما كان لنا عليكم من سلطان. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بالمكر الليل والنار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، أي بل الذي دهانا منكم وصلنا إليكم من إضلالكم ما دبرتموه من المكر في الليل والنار إذ تحسنون لنا الكفر وتدعوننا إليه وتقولون إنه الحق وتقدحون بالحق وتهجنونه وتزعمون أنه الباطل، فما زال مكركم بنا وكيدكم إيانا حتى أغويتمونا وفتنتمونا، فلم تبن تلك المراجعة بينهم شيئا إلا تبري بعضهم من بعض والندامة العظيمة. ولهذا قالوا أسروا الندامة لما رأوا العذاب إزال عنهم ذلك الاحتجاج الذي احتج به بعضهم لينجو من العذاب، وعلم أنه ظالم مستحق لهم، فندم كل منهم غاية الندم، وتمنى أن لو كان على الحق لأودن أنه ترك الباطل الذي أوصله إلى هذا العذاب سرا في أنفسهم لخوفهم من الفضيحة في إقرارهم على أنفسهم وفي بعض مواقفهم يوم القيامة وعند دخولهم النار يظهر ذلك الندم جارا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليل الآيات، وقالوا لو كنا نسمع ناقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وجعلنا الأغلال في أناق الذين كفروا يغلون كما يغل المسجون الذي سيهان في سجنه، كما قال تعالى إذ الأغلال في أناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. الآيات هل يجزون في هذا العذاب والنكال تلك الأغلال الثقال، إنما كانوا يعملون من الكفر والفسوق والعصيان. وقولوا وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. الآيات يخبر تعالى عن حالة الأمم الماضية المكذبة للرسل أنها كحال هؤلاء الحاضرين المكذبين لرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله إذا أرسل رسولا في قرية من القرى كفر به مترفوها وأبطلتهم نعمتهم وفخروا بها، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا أي ممن اتبع الحق، وما نحن بمعذبين أي أولا لسنا بمبعوثين بإن بالذي أعطانا الأموال والأولاد في الدنيا سيعطينا أكثر من ذلك في الآخرة ولا يعذبونا. فأجابهم الله تعالى بأن بسط الرزق وتضييقه ليس دليلا على ما زعمتم، فإن الرزق تحت مشيئة الله إن شاء بسطه لعبده إن شاء ضيقه، وليست الأموال والأولاد بالتي تقرب إلى الله زلفى وتدني إليه، وإنما الذي يقرب منه زلفى الإيمان بما جاء به المرسلون والعمل الصالح الذي هو من لوازم الإيمان، فإن هؤلاء لهم الجزاء عند الله تعالى مضاعفا الحسن بعشر أمثالها على سبع من الضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله وهم في الغرفات آمنون، أي في المنازل العالية المرتفعة جدا ساكنين فيها مطمئنين آمنون من المكدرات والمنغصات لما هم فيه من اللذات وأنواع المشتهيات آمنون من الخروج منها والحزن فيها، وأما الذين سعوا في آيات العلا والتعجيز لنا ولرسلنا وللتكذيب أولئك في العذاب محضرون. ثم عاد تعالى أنه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ويرتب عليه قوله: وما أنفقتم من شيء نفقة واجبة أو مستحبة على قريب أو جار أو مسكين أو يتيم أو غير ذلك فهو تعالى يخلف. ولا تتوهموا أن الإنفاق مما ينقص الرزق، بل وعد بالخلف لمن المنفق الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وهو خير الرازقين. فاطلبوا الرزق منه واسعوا في الأسباب التي أمركم بها. قوله: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون الآيات. ويوم يحشرهم جميعا إلى العابدين لغير الله والمعبودين من دونه من الملائكة. ثم يقول الله للملائكة: أنا وجدت توبيخ لمن عبدهم، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. فتبرؤوا من عبادتهم وقالوا: سبحانك، أي تجزي لك تقديسا أن يكون لك شريك أو ند أو أنت ولينا من دونهم، فنحن مفتقرون إلى ولايتك مضطرون إليها، فكيف تدعو غيرنا إلى عبادتنا؟ أم كيف نصلح لأن نتخذ من دونك أولياء أو شركاء؟ ولكن هؤلاء المشركون كانوا يعبدون الجن الشياطين، أمرنا بعبادتنا أو عبادة غيرنا فيطيعونهم بذلك، وطاعتهم هي عبادتهم، لأن العبادة الطاعة، كما قال تعالى مخاطبا لكل من اتخذ معه آلهة: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. وقوله: أكثرهم به مؤمنون، أي مصدقون الجن منقادون لهم، لأن الإيمان هو التصديق الموجب للانقياد. فلما تبرأوا منهم قال تعالى مخاطبا لهم: فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، تقطعت بينكم الأسباب وانقطع بعضكم من بعض، فنقول للذين ظلموا بالكفر والمعاصي بعدما ندخلهم النار: ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. اليوم عاينتموها ودخلتموها جزاء لتكذيبكم وعقوبة لما حدثوا، ذلك التكذيب من عدم الهرب من أسبابها. وقولوا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، الآيات يخبر تعالى عن حالة المشركين عندما تتلى عليهم آيات الله البينات وحججهم الظاهرات البرهين وقاطعة الدالة على كل خير، الناهية عن كل شر، التي هي أعظم نعمة جاءتهم ومنة وصلت إليهم، الموجب لمقابلتها بالإيمان والتصديق والإنقياد والتسليم، أنهم يقابلونها بضد ما ينبغي ويكذبون ما جاءهم بها ويقولون: ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. أي هذا قصده حين أمركم بالإخلاص لله أن تتركوا عوائد آبائكم الذين تعظمون وتمشون خلفهم، فردوا الحق بقول الضالين، ولم يريدوا برهانا ولا شبهة. فأي شبهة إذا أمرت الرسل بعض الضالين باتباع الحق، فادعوا أن إخوانهم الذين طعنوا على طريقهم لم يزالوا عليه، وهذه سبات ورد الحق بأقوال الضالين. إذا تأملت كل حق رد، فإذا هذا مال ولا يرد إلا بأقوال الضالين المشركين والضيرين والفاسدين والصابين والملحدين في دين الله المارقين، فهم أسوة كل من رد الحق إلى يوم القيامة. ولما احتجوا بفعل آبائهم وجعلوا دافعة لما جاءت به الرسل طعنوا بعد عذاب الحق وقالوا: ما هذا إلا إفك مفترى، أي كذب مفترى. وهذا الرجل الذي جاء به وقال الذين كفروا الحق لما جاءوا من هذا إلا سحر مبين، أي سحر ظاهر بين لكل أحد تكذيبا بالحق وترويجا على السفهاء. ولما بين ما ردوا به الحق أنهم أنها أقوال دون مرتبة الشبه، فضلا أن تكون حجة، ذكر أنه إن أراد أحد أن يحتج لهم فإنه لا مستند لهم ولا لهم شيء يعتمدون عليه أصلا. فقال: وما آتيناهم من كتاب يدرسنا حتى تكون عمدة لهم، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير حتى يكون عندهم من أقواله وأحوال ما يدفعون به ما جئتهم به، فليس عندهم علم ولا أثرة من علم. ثم خوفهم ما فعل بنمم المكذبين قبلهم، فقال: وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا، أي ما بلغ هؤلاء المخاطبون من شر ما أتيناهم فكذبوا، أي الأمم الذين من قبلهم برسلي، وكيف كان نكير، أي إن كان عليهم عقوبة إياهم. وقد أعلمنا ما فعل به من النكر، وأن منهم من أغرق ومنهم من أهلك بريح عقيمة بالصحة وبالرشد بالخسف له بالأرض وبإرسال الحاصمين سما. فاحذروا يا هؤلاء المكذبون أن تدوموا على التكذيب، يأخذكم كما أخذ من قبلكم ويصيبكم ما أصابهم. وقوله: قل إنما أعظكم بواحد الآيات، أي قل: يا أيها الرسول، يا المكذبين المعاندين المتصدين لرد الحق وتكذيبه وقدح بمن جاء به، إنما أعظكم بواحدة، بخصة واحدة أشير عليكم بها وأنصح لكم في سلوكها، وهي طريق النصف لست أدعوكم بها إلى اتباع قولي ولا إلى ترك قولكم من دون موجب لذلك، وهي أن تقوموا لله مثنى وفرادى، أي تنهضوا بهمة والنشاط وقصد لاتباع الصواب إخلاص لله، مجتمعين ومتباحثين في ذلك ومتناظرين وفرادى، كل واحد يخاطب نفسه بذلك. وإذا قمتم لله مثنى وفرادى استعملتم فكركم استهملتم فكركم وأجلتموه ودبرتموه وتدبرتم أحوال رسولكم، هل هو مجنون في صفات المجانين من كلامه وهيئته وصفته، أم هو نبي صادق منذر لكم ما يضركم مما أمامكم من العذاب الشديد؟ فلو قبلوا هذه الموعظة واستعملوا أن تبين لهم أكثر من غيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون، لأن هيئته ليست كهيئة المجانين في خنقهم واختلاجهم ونظرهم، بل هيئته أحسن الهيئات وحركاته أجل الحركات وهو أكمل الخلق أدبا وسكينة وتواضعا ووقارا لا يكون إلا لأرذل الرجال عقلا. ثم إذا تأملوا كلامه الفصيح ولفظه الفنيح ومن كلماته التي تملأ القلوب أمنا وإيمانا وتزكي النفوس وتطهر القلوب وتبعث على مكارم الأخلاق وتحث على محاسن الشيم والترائم والمساوئ الأخلاق والذائلها، إذا تكلم رمقته العيون هيبة وإزلالا وتعظيما، فأن هذا يشبه هذيان يعني المجانين وعربدتهم وكلامه الذي يشبه أحوالهم، وكل من تدبر أحواله وقصده استعلام هل هو رسول الله أم لا، سواء تفكر وحده أم غيره معه، جزم بأنه رسول الله حقا ونبي صدقا، خصوصا للمخاطبين الذي هو صاحبهم يعرفون أول أمر وآخرة. وثم مانع للنفوس آخر عن اتباع الداعي للحق، وهو أنه يأخذ الأموال من يستجيب له ويأخذ أجرة على دعوته، فبين الله تعالى نزاهة رسوله عن هذا الأمر وقال قل ما سألتكم عليه من أجر على اتباعكم للحق فهو لكم، أي فأشهدكم أن ذلك الأجر على التقدير أنه لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد، أي محيط علمه بما أدعو إليه، فلو كنت كاذبا لأخذنا بعقوبتي، وشهيد أيضا على أعمالكم سيحفظها عليكم ثم يجازيكم بها. ولما بين البراهين الدالة على صحة الحق وبطلان الباطل أخبر تعالى أن هذه سنته وعادته أن يقذف بالحق على الباطل ويدمغه، فإذا هو زائق، لأنه بين من الحق في هذا الموضع ورد به أقوال المكذبين، ما كان عبرة للمتبن وآية للمتمنين، فكأنك كما ترى كيف اضمحلت أقوال المكذبين وتبين كذبهم وعنادهم، وظهر الحق وسطع وبطل الباطل وانقمع، وذلك بسبب بيان علام الغيب الذي يعلم ما تنطوي عليه القلوب من الوساوس والشبه، ويعلم ما يقابل ذلك ويدفع من الحجج، فيعلم بها عباده ويبينها لهم. ولهذا قال قل جاء الحق، أي ظهر وبان وصار بمنزلة الشمس، وظهر سلطانه، وما يبدئ الباطل وما يعيد، يضحل وبطل أمره، وذهب السلطان فلا يبدئ ولا يعيد. ولما تبين الحق بما دعا إليه الرسول، وكان المكذبون لو يرمونه بالضلال، وأخبرهم بالحق ووضحه لهم، وبين لهم عجزهم عن مقاومته، وأخبرهم أن رميهم له بالضلال ليس بظاهرين الحق شيئا، ولا دافع ما جاء به، وأنه إن ضل وحاشاه من ذلك، لكن على سبيل التنزل في المجادلة، فإنما يضل عن نفسه، أي ضلاله قاصر على نفسه غير متعد إلى غيره، وإن اهتديت فليس ذلك من نفسه وحول وقوته، إنما هدايتي بما يوحي إلي ربي، فهو مادة هدايتي كما هو مادة هداية غيري، إن ربي سميع للأقوال والأصوات كلها، قريب ممن دعاه وسأله وعبده. قوله ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب الآيات، يقول تعالى لو ترى أيها الرسول ومن قام مقامك حال المكذبين، حال هؤلاء المكذبين إذا فزعوا حين رأوا العذاب وأخبرتهم به الرسل وما كذبوا به لرأيت أمرا هائلا ومنظرا مفضعا وحالة منكرة وشدة شديدة، وذلك حين يحق عليهم العذاب ليس لهم عنه مهرب ولا فوت، وأخذوا من مكان قريب أليس بعيدا محل العذاب أن يؤخذون عنه ثم يقذفون في النار. قالوا بتلك الحال آمنا بالله وما صدقنا ما به كذبنا، ولكن أن لهم التناوش يتناول الإيمان من مكان بعيد قد حيل بينهم وبينه وصار من الأمور المحالة في هذه الحالة، فلو أنهم آمنوا وقت الإمكان لكان إيمانهم مقبولا، ولكنهم كفروا به من قبل ويقذفون يرمون بالغيب من مكان بعيد، يقذفهم الباطل يدحض بالحق، ولكن لا سبيل إلى ذلك كما لا سبيل للرامي من مكان بعيد إلى إصابة الغرض، فكذلك الباطل من المحال أن يغلب الحق ويدفعه، وإنما يكون له صولة وقت غفلة الحق عنه، فإذا برز الحق وقام الباطل قمعه وحيل بينهم وبين ما يشتهون من الشهوات واللذات والأولاد والأموال والخدم والجنود، وقد انفردوا بأعمالهم وجاءوا فرادى كما خلقوا وتركوا ما خيروا وراء ظهورهم، كما فعل بأشياعهم من الأمم السابقة من الأمم السابقين حين جاءهم الهلاك حيل بينهم وبين ما يشتهون، إنهم كانوا في شك مريب، أي محدث الريب وقلق القلب، فلذلك لم يؤمنوا ولم يعتموا حين استعتبوا. تم تفسير سورة السبع، ولله الحمد والمنة والفضل، ومنه العون وعليه التوكل وبه الثقة.
أحسنت، بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ يوسف. ينبغي الإنسان إذا شك في قلبه ريب أن يدافعه ويعالجه بالعلم والعمل والدعاء إلى الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة فاطر، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. الآيتين: يمدح الله تعالى نفسه الكريمة المقدسة على خلقه السماوات والأرض وما اشتملتا عليه من المخلوقات، لأن ذلك دليل على كمال قدرته وسعة ملكه وعموم رحمته وبديع حكمته وإحاطة علمه. ولما ذكر الخلق ذكر بعده ما يتضمن الأمر، وهو أنه جعل الملائكة رسلا في تدبير أوامره القدرية ووسائط بينه وبين خلقه في تدبير أوامره الدينية. وفي ذكره أنه جعل الملائكة رسلا ولم يستثني منهم أحدا دليل على كمال طاعتهم لربهم وانقيادهم لأمره، كما قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولما كانت الملائكة مدبرات بإذن الله ما جعلهم الله موكلين فيه ذكر قوتهم على ذلك وسرعة سيرهم بأن جعلهم أولي أجنحة تطير بها فتسرع بتنفيذ ما أمرت به مثنى وثلاث ورباع، أي منهم من له جناحان وثلاثة وأربعة بحسب ما اقتضته حكمته، يزيد في الخلق ما يشاء ويزيد بعض مخلوقات على بعض في صفة خلقها وفي القوة وفي الحسن وفي زيادة الأعضاء المعهودة وفي حسن الأصوات ولذة النغمات، إن الله على كل شيء قدير. فقدرته تعالى تأتي على ما يشاء ولا يستعصي عليه شيء، ومن ذلك زيادة مخلوقات بعضها على بعض. ثم ذكر انفراده تعالى بالتدبير والعطاء والمنع، فقال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا يمسك لها، وما يمسك من رحمته عنهم فلا مرسل له من بعده. فهذا يوجب التعلق بالله تعالى والافتقار إليه من جميع الوجوه، وأن لا يدعى إلا هو ولا يخاف ولا يرجى إلا هو، وهو العزيز الذي قهر الأشياء كلها، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. الآيتين: يأمر تعالى جميع الناس أن يذكروا نعمته عليهم، وهذا شامل لذكرها بقلب اعترافا وباللسان ثناء وبالجوارح انقيادا، فإن ذكر نعمه تعالى داع لشكره. ثم نبههم على أصول النعم وهي الخلق والرزق، فقال: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ ولما كان من المعلوم أنه ليس أحد يخلق ويرزق إلا الله، نتج من ذلك أن كان ذلك دليلا على ألوهيته وعبوديته، ولهذا قال: لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، أي تصرفون من عبادة الخالق الرازق إلى عبادة المخلوق المرزوق. وإن يكذبك يا أيها الرسول فلك أسوة بمن قبلك من المرسلين، فقد كذبت رسل من قبلك فأهلك المكذبون، ونجى الله الرسل وأتباعهم، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق. الآيات يقول تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق إن وعد الله بالبعث والجزاء العمل حق، أي لا شك فيه ولا مرية ولا تردد، قد دلت على ذلك أدلة السمعية والبراهين العقلية. فإذا كان وعده حقا فتهيأوا له وبادروا أوقاتكم الشريفة بالأعمال الصالحة، ولا يقطعكم عن ذلك قاطع، فلا تغرنكم الحياة الدنيا بلذاتها وشهواتها وطالبها النفسية فتلهيكم عما خلقتم له، ولا يغرنكم بالله الغرور الذي هو الشيطان الذي هو عدوكم في الحقيقة، فاتخذوه عدوا، أي لتكن منكم عداوته على بال، ولا تهملوا محاربته كل وقت، فإنه يراكم وأنتم لا ترونه، وهو دائما لكم بالمرصاد، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا غاية ومقصوده من تبعه أن يهان غاية الإهانة بالعذاب الشديد. ثم ذكر أن الناس انقسموا بحسب طاعة الشيطان وعدمها إلى قسمين، وذكر جزاء كل منهما، فقال: الذين كفروا وجحدوا ما جاءت به الرسل ودلت عليه الكتب لهم عذاب شديد في نار جهنم، شديد في ذاته وصفه، وأنهم خالدون فيها أبدا. والذين آمنوا بقلوبهم بما دعا الله للإيمان به وعملوا بمقتضى ذلك الإيمان بجوارحهم الأعمال الصالحة لهم مغفرة لذنوبهم يزول بها عنهم الشر والمكروه، وأجر كبير يحصل به المطلوب. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. الآية يقول تعالى: أفمن زين له عمله السيء القبيح زينه له الشيطان وحسنه في عينه فرآه حسنا، أي كمن هداه الله إلى الصراط المستقيم والدين القيم، فهل يستوي هذا وهذا؟ فالأول عمل السيء فالأول عمل السيء ورأى الحق باطلا وباطل حقا، والثاني عمل الحسن ورأى الحق حقا والباطل باطلا، ولكن الهداية والإضلال بيد الله تعالى، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أي على الضالين الذين زين لهم سوء أعمالهم وصدهم الشيطان عن الحق حسرات، فليس عليك إلا البلاغ وليس عليك من هداهم شيء، والله هو الذي يجازيه بأعمالهم، إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، الآية يخبر تعالى عن كمال اقتداره وسعة جوده، وأنه أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأنزله الله عليها فأحيينا به الأرض بعد موتها فحيت البلاد والعباد وارتزقت الحيوانات ورتعت في تلك الخيرات. كذلك الذي أحيا الأرض بعد موتها ينشر الأموات من قبورهم بعدما مزقهم البلاء فيسوق عليهم مطرا كما ساقوا من أرض الميتة فينزله عليهم فتحيا الأجساد والأرواح من القبور فيأتون القيام بين يدي الله ليحكم بينهم ويفصل بحكمه العدل. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، الآية أياما يريد العزة اطلبها ممن هي بيده، فإن العزة بيد الله ولا تنال إلا بطاعته. وقد ذكرها بقوله إليه يصعد الكلم الطيب من قراءة وتسبيح وتحميد وتهليل وكل كلام حسن طيب، فيرفع إلى الله ويعرض عليه ويثني الله على صاحبه بين الملائكة. والعمل الصالح من أعمال القلوب وأعمال الجوارح يرفعه الله تعالى إليه أيضا ككلمة طيب. وقيل العمل الصالح يرفع الكلمة الطيب، فيكون رفع الكلمة الطيب بحسب أعمال العبد الصالحة، فهي التي ترفع كلمه الطيبة. فإذا لم يكن له عمل صالح لم يرفع له قول إلى الله، فهذه الأعمال التي ترفع إلى الله تعالى ويرفع الله صاحبها ويعزه، ومسيئات فإنها بالعكس يريد صاحبها الرفعة بها ويمكر ويكيد ويعود ذلك عليه ولا يزداد إلا هوانا نزولا. ولهذا قال والعمل الصالح يرفعه الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد يهانون في غاية الإهانة، ومكر أولئك هو يبور، أن يهلك ويضمحل ولا يفيدهم شيئا، لأنه مكر بالباطل لأجل الباطل. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، الآية يذكر تعالى خلقه الآدمي وتنقله في هذه الأطوال من تراب إلى نطفة ما بعدها، ثم جعلكم أزواجا أي لما زال ينقلكم طورا بعد طور حتى أوصلكم إلى أن كنتم أزواجا، ذكر يتزوج أنثى ويراد بالزواج الذرية والأولاد. فهو وإن كان النكاح من باب فيه فإنه مقتن بقضاء الله وقدره وعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وكذلك أطوار الآدمي كلها بعلمه وقضائه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، أي عمر الذي كان معمرا عمرا طويلا إلا بعلمه تعالى، أو ما ينقص من عمر الإنسان الذي هو بصدد أن يصل إليه لولا ما سلكه من أسباب قصر العمر كالزنا وعقوق الوالدين وقطع الرحم ونحو ذلك مما ذكر أنها من أسباب قصر العمر. والمعنى أن طول العمر وقصره بسبب وبغير سبب كله بعلمه تعالى، وقد أثبت ذلك في كتاب حوى ما يجري على العبد في جميع أوقات وأيام حياته، إن ذلك على الله يسير، أي إحاطة علمه بتلك المعلومات الكثيرة وإحاطته كتابه بها. فهذه ثلاثة أدلة من أدلة البعث والنشور، كلها عقلية نبه الله عليها في هذه الآيات: إحياء الأرض بعد موتها، وأن الذي أحياها سيحيي الموتى، وتنقل الآدمي في تلك الأطوال، فالذي أوجده ونقله طبقا بعد طبق وحالا بعد حال حتى بلغ ما قدر له، فهو على إعادة وإنشائه النشأة الأخرى أقدر، وهو أهون عليه، وإحاطة علمه بجميع أجزاء العالم والسوء ودقيقها وجلها الذي في القلوب والأجنة التي في البطون، وزيادة الأعمال ونقصها، وإثبات ذلك كله في كتاب. فالذي كان هذا يسيرا عليه فإعادته للأموات أيسر وأيسر، فتبارك من كثر خيره ونبه عباده على ما فيه صلاحهم في معاشهم ومعادهم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، الآيات هذا إخبار عن قدرته وحكمته ورحمته، أنه جعل البحرين لمصالح العالم الأرضي كلهم، وأنه لم يسوي بينهما، لأن المصلحة تقتضي أن تكون الأنهار عذبة فراتا سائغا شرابها لينتفع بها الشاربون والغائصون والزارعون، وأن يكون البحر ملحا أجاجا لئلا يفسد الهواء المحيط بالأرض بروائح ما يموت في البحر من الحيوانات، ولأنه ساكن الذي فملوحته تمنعه من التغيير ولتكون حيواناته أحسن وألذ. ولهذا قال: من كل من البحر الملح والعذب تأكلون لحما طريا، وهو السمك المتيسر صيده في البحر، وتستخرجون حلية تلبسونها من لون ومرجان وغيره مما يوجد في البحر، فهذه مصالح عظيمة للعباد. ومن المصالح أيضا المنافع في البحر أن سخره الله تعالى يحمل الفلك من السفن ومراكب فتراها تمخر البحر وتشقه فتسلك من إقليم إلى إقليم آخر ومن محل إلى محل، فتحمل السائلين وأثقالهم وتجاراتهم، فيحصل بذلك من فضل الله وإحسانه شيء كثير ولهذا قال: ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن ذلك أيضا إلى جهه تعالى الليل بالنهار والنهار بالليل، يدخل هذا على هذا وهذا على هذا، كلما أتى أحدهما ذهب الآخر، ويزيد أحدهما وينقص الآخر، ويتساويان، فيقوم بذلك ما يقوم بمصالح العباد في أبدانهم وحيواناتهم وأشجارهم وزروعهم. وكذلك ما جعل الله في تسخير الشمس والقمر مصالح الضياء والنور والحركة والسكون وانتشار العباد في طلب فضله وما فيه من تنضيج الثمار وتجفيف ما يجفف وغير ذلك مما هو من الضروريات التي لو فقدت للحق الناس الضرر. وقوله: كل يجري لأجل مسمى، أي كل من الشمس والقمر يسيران في فلك ما شاء الله أن يسيرا، فإذا جاء الأجل وقرب انقضاء الدنيا وانقطع سيرهما وتعطل سلطانهما وخسف القمر وكورت الشمس وانتثرت النجوم. فلما بين تعالى ما بين من هذه المخلوقات العظيمة وما فيها من العبادة الدالة على كمال إحسانه قال: ذلكم الله ربكم له الملك، أي الذي انفرد بخلق الله المذكورات وتسخيرها، هو الرب المألوه المعبود الذي له الملك كله، والذين تدعون من دونه من الأوثان والأصنام لم يكن من قبل لا يملكون شيئا إلا قليلا ولا كثيرا حتى ولا القطمير الذي هو أحقر الأشياء. وهذا من تنصيص النفي وعمومه، فكيف يدعون وهم غير مالكين لشيء من ملك السماوات والأرض؟ ومع هذا إن تدعوهم لا يسمعوكم، لأنهم ما بين جماد وأموات وملائكة مشغولين بطاعة ربهم، ولو سمعوا على وجه الفرض والتقدير ما استجابوا لكم، لأنهم لا يملكون شيئا ولا يرضى أكثرهم بعبادة من عبده. ولهذا قال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي يتبرؤون منكم ويقولون: سبحانك أنت ولينا من دونهم ولا ينبئك مثل خبير، أي لا أحد ينبئك أصدق من الله العليم الخبير. فاجزم بأن هذا الأمر الذي نبأ به كأنه رأي عين، فلا تشك فيه ولا تمتر. فتضمنت هذه الآيات الأدلة والبراهين الساطعة الدالة على أنه تعالى المألوه المعبود الذي لا يستحق شيئا من عبادة سواه، وأن عبادة ما سواه باطلة متعلقة بباطل لا تفيد عبده شيئا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الآيات: يخاطب تعالى جميع الناس ويخبرهم بحالهم ووصفهم وأنهم فقراء إلى الله من جميع وجوه، فقراء في إيجادهم، فلولا إيجاده إياهم لم يوجدوا، فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح التي لولا إعداده إياهم بها لما استعدوا لأي عمل كان، فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة، فلولا فضله وإحسانه وتيسيره لأمر لما حصل لهم من الرزق والنعم شيء، فقراء في صرف النقم عنهم ودفع المكاره وإزالة الكروب والشدائد، فلولا دفعه عنهم وتفريجه لكرباتهم وإزالته لعسرهم لاستمرت عليهم المكان والشدائد، فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبير، فقراء إليه في تألههم له وحبهم له وتعبدهم وإخلاص العبادة له تعالى، فلو لم يوفقهم لذلك لهلكوا وفسدت أرواحهم وقلوبهم وأحوالهم، فقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون وعملهم بما يصلحهم، فلولا تعليمه لم يتعلموا ولولا توفيقه لم يصلحوا، فهم فقراء بالذات إليه بكل معنى وبكل اعتبار، سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعروا، ولكن الموفق منهم الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه ودنياه، ويتضرع له ويسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين أو يعينه على جميع أموره، ويستصحب هذا المعنى في كل وقت، فهذا حري بالإعانة التامة من ربه وإلهه الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها، والله هو الغني الحميد، أي الذي له الغنى التام من جميع الوجوه، فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه، ولا يفتقر إلى شيء ما يفتقر إليه الخلق، وذلك لكمال صفاته وكونها كلها صفات كمال ونعوت جلال. ومن غناه تعالى أنه أغنى الخلق في الدنيا والآخرة، الحميد في ذاته وأسمائه، لأنها حسن وصافه، لأن كونها عليا وأفعاله أنها فضل وإحسان وعدل وحكمة ورحمة، وفي أوامره ونواهيه فهو الحميد على ما فيه وعلى ما من وعلى ما منه، وهو الحميد في غناه الغني في حمده، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يحتمل أن المراد إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بغيركم من الناس أطوع الله منكم، ويكون فيها تدين لهم بالهلاك والإبادة، وأن مشيئته غير قاصرة عن ذلك. ويحتمل أن المراد بذلك إثبات البعث والنشور، وأن مشيئة الله تعالى نافذة في كل شيء وفي إعادتكم بعد موتكم خلقا جديدا، ولكن لذلك الوقت أجل قدره الله لا يتقدم عنه ولا يتأخر، وما ذلك على الله بعزيز، أي بممتنع ولا بمعجز له. ويدل على المعنى الأخير ما ذكره بعده في قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي في يوم القيامة كل أحد يجازى بعمله ولا يحمل أحد ذنب أحد. وإن تدعو مثقلة إلى حملها وإن تدعو مثقلة أي نفس مثقلة بالخطايا والذنوب تستجد من يحمل عنها بعض أوزارها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، فإنه لا يحمل عن قريب فليست حاله الآخرة وزيت حال الدنيا. يساعد الحميم حميمه والصديق صديقه، بل يوم القيامة يتمنى العبد أن يكون له حق على أحد ولو على والديه وأقاربه. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، أي هؤلاء الذين يقبلون النذارة وينتفعون بها، أهل الخشية لله بالغيب الذين يخشونه في حال السر والعلانية والمشهد والمغيب، وأهل وأهل إقامة الصلاة بحدودها وشروطها وأركانها وواجباتها وخشوعها، لأن الخشية لله تستدعي من العبد العمل بما يخشى من تضييع العقاب والنهر ومما يخشى من ارتكاب العذاب. والصلاة تدعو إلى الخير وتنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، أي ومن زكى نفسه بالتنقي من العيوب كالرياء والكبر والكذب والغش والمكر والخداع والنفاق ونحو ذلك من الأخلاق الرذيلة، وتحلى بالأخلاق الجميلة من الصدق والإخلاص والتواضع ولين الجانب والنصح للعباد وسلامة الصدر من الحقد والحسد وغيرهما من مساوي الأخلاق، فإن تزكيته يعود نفعها إليه ويصل مقصودها إليه، ليس يضيع من عمله شيء وإلى الله المصير. فيجازي الخلائق على ما أسلفوه ويحاسبهم على ما قدموه وعملوه، ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ثم قال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور الآيات. يخبر تعالى أنه لا يستوي الأضداد في حكمة الله وفيما أودعه في فطر عباده، فلا يستوي الأعمى فاقد البصر والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. فكما أنه من المتقرر عندكم أن الذي يقبل الشك أن هذه المذكورات لا تتساوى، فكذلك فلتعلموا أن عدم تساوي المتضادات المعنوية أولى وأولى. فلا يستوي المؤمن والكافر ولا المهتدي والضال ولا العالم والجاهل ولا أصحاب الجنة وأصحاب النار ولا أحياء القلوب وأمواتها. فبين هذه الأشياء من التفاوت والفرق ما لا يعلمه إلا الله تعالى. فإذا علمت المراتب وميزت الأشياء وبان الذي ينبغي أن يتنافس في تحصيله من ضده، فليختني الحازم لنفسه ما هو أولى به وأحق بالإيثار. إن الله يسمع من يشاء سماع فهم وقبول، لأنه تعالى هو الهادي الموفق. وما أنت بمسمع من في القبور، أي أموات القلوب. وكما أن دعاءك لا يفيد سكان القبور شيئا، كذلك لا يفيد المعرض المعاند شيئا، ولكن وظيفتك النذارة وإبلاغ ما أرسلت به قبل منك أم لا. ولهذا قال إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق، أي مجرد رسالة إياك بالحق، لأن الله تعالى بعثك كان حين فترتب من الرسل وطموس من السمر واندراس من العلم وضرورة عظيمة إلى بعثك. فبعثك الله رحمة للعالمين، وكذلك ما بعثناك به من الدين القوي والصراط المستقيم حق لا باطل، وكذلك ما أرسلناك به من هذا القرآن العظيم واشتمل عليه من الذكر الحكيم حق وصدق، بشيرا لمن أطاعك بثواب الله العاجل والآجل، ونذيرا لمن عصاك بعقاب الله العاجل والآجل. ولست ببدع من الرسل، فما من أمة من الأمم الماضية في القرون الخالية إلا خلا فيها نذير يقيم عليهم حجة الله، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ثم قال تعالى وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم الآيتين، أي وإن يكذبوك أيها الرسول هؤلاء المشركون فلست أول رسول كذب، فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات الدالة على الحق وعلى صدقهم فيما أخبروهم به. والزبر أي الكتب المكتوبة المجموع فيها كثير من الأحكام، والكتاب المنير أي المضي في أخباره الصادقة وأحكامه العادية. فلم يكن تكذيبهم إياهم ناشئا عن اشتباه أو قصور ما جاءتهم به الرسل، بل بسبب ظلمهم وعنادهم. ثم أخذت الذين كفروا بأنواع عقوباتك، فكيف كان نكير عليهم، كان أشد النكير وأعظم التنكيل. فإياكم وتكذيب هذا الرسول الكريم، فيصيبكم كما أصاب أولئك من العذاب الأليم والخزي الوخيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها لآيتين. يذكر تعالى خلقه الأشياء المتضادات التي أصلها واحد ومادتها واحدة، وفيها من التفاوت والفرق ما هو مشاهد معروف، ليدل العباد على كمال قدرته وبديع حكمته. فمن ذلك أن الله تعالى أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات المختلفات والنباتات المتنوعات ما هو مشاهد للناظرين، والماء واحد والأرض واحدة. ومن ذلك الجمال التي جعلها الله أوتادا للأرض، تجدها جمالا مشتبكة بل جمالا واحدا، وفيها ألوان متعددة وفيها جدد فيها جدد بيض أي طرائق بيض, بيض وفيها طرائق صفر وحمر وفيها غرابي سود أي شديد السواد جدا ومن ذلك الناس والدواب والأنعام فيها من اختلاف الألوان والأوصاف والأصوات والهيئات ما هو مرئي بالأبصار مشهود للنظار والكل من أصل واحد ومادة واحدة فتفاوتها دليل عقلي على مشيئة الله تعالى التي خصصت ما خصصت منها بلونه وصفه وقدرة الله تعالى حيث أوجدها كذلك وحكمته ورحمته حيث كان ذلك اختلاف وذلك التفاوت فيه من مصالح منافع معرفة الطرق ومعرفة الناس بعضهم بعضا ما هو معلوم وذلك أيضا دليل على سعة علم الله تعالى وأنه يبعث من في القبور ولكن الغافل ينظر في هذه الأشياء وغيرها نظر غفلة لا تحدث له تذكرا وإنما ينتفع بها من يخشى الله تعالى ويعلم بفكر الصائب وجه الحكمة فيها ولهذا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء فكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية وأوجبت له خشية الله الانكفاف عن المعاصي واستعدادا للقاء من يخشى وهذا دليل على فضيلة العلم فإنه داع إلى خشية الله وأهل خشيته هم أهل كرامته كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه إن الله عزيز كامل العزة ومن عزته خلق هذه المخلوقات المتضادات غفور لذنوب التائبين
إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما هذا أداة حصر يعني على وجه الكمال لا يخاف الله إلا العلماء فغير العلماء يخافون الله لكن خوفهم دون خوف العلماء وفي قراءة شاذة إنما يخشى الله من عباده العلماء وهذه القراءة شاذة ولكن لو صحت فيكون المعنى إنما يعظم الله من عباده في الأرض العلماء وهذا حق ومعناه صدق فالله عز وجل يعظم أنبياءه ورسله ويجلهم وكذلك يعظم ويجل ورثة أنبيائه وهم العلماء نعم
إن الذين يتلون كتاب الله الآيتين إن الذين يتلون كتاب الله أن يتبعونه في أوامره فيمتثلونه وفي نواهيه فيتركونه وفي أخباره فيصدقونه ويعتقدونه ويقدمون عليها ما خالفه من الأقوال ويتلون أيضا ألفاظه بدراسته ومعانيه بتتبعها واستخراجها ثم خص من التلاوة بعد ما عم الصلاة التي هي عماد الدين ونور المسلمين وميزان الإيمان وعلامة صدق الإسلام والنفقة على الأقارب والمساكين واليتامى وغيرهم الزكاة والكفارات والنذور والصدقات سرا وعلانية في جميع الأوقات يرجون بذلك تجارة لن تبور أي لن تكسد وتفسد بل تجارة هي أجل التجارات وأعلاها وأفضلها ألا وهي رضا ربهم والفوز بجزيل ثوابه والنجاة من سخطه وعقابه وهذا فيه الإخلاص بأعمالهم وأنهم لا يرجون بها من المقاصد السيئة والنيات الفاسدة شيئا ذكر أنهم حصل لهم ما رجوه فقال يوفيهم أجورهم أي أجور أعمالهم على حسب قلتها وكثرتها وحسنها وعدمه ويزيدهم من فضله زيادة على أجورهم إنه غفور شكور غفر لهم السيئات وقبل منهم القليل من الحسنات والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه الآيات يذكر تعالى أن الكتاب الذي أوحاه إلى رسوله هو الحق من كثرة ما اجتمع عليه من الحق كأن الحق منحصر فيه فلا يكون في قلوبكم حرج منه ولا تتبرموا منه ولا تستهينوا به فإذا كان هو الحق لزم أن كل ما دل عليه من مسائل اللهية والغيبية وغيرها مطابق لما في الواقع فلا يجوز أن يراد به ما يخالف ظاهره وما دل عليه مصدقا لما بين يديه من الكتب والرسل أنها أخبرت به فما وجد وظهر به صدقها فهي بشرت به وأخبرت وهو صدقها ولهذا لا يمكن أحدا أن يؤمن بالكتب السابقة وهو كافر بالقرآن أبدا لأن كفره به ينقض إيمانه بها لأن من جملة أخبارها الخبر عن القرآن ولأن أخبارها مطابقة لأخبار القرآن إن الله بعباده لخبير بصير فيعطي كل أمة وكل شخص ما هو اللائق به بحاله ومن ذلك أن الشرائع السابقة لا تليق إلا بوقتها وزمانها ولهذا ما زال الله يرسل الرسل رسولا بعد رسول حتى ختمهم محمد صلى الله عليه وسلم فجاء بهذا الشرع الذي يصلح لمصالح الخلق إلى يوم القيامة ويتكفل بما هو الخير في كل وقت ولهذا لما كانت هذه الأمة أكمل الأمم عقولا وأحسنهم أفكارا وأرقهم قلوبا وأزكاهم أنفسا اصطفاهم تعالى واصطفى لهم دين الإسلام وورثهم كتاب المهيمن على سائر الكتب. ولهذا قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهم هذه الأمة، فمنهم ظالم لنفسه بالمعاصي التي هي دون الكفر، ومنهم مقتصد مقتصر على ما يجب عليه تارك للمحرم، ومنهم سابق بالخيرات سارع وفيها واجتهد فسبق غيره، وهو المؤدي الفرائض المكثر المكثر من النوافل التارك للمحرم والمكروه. فكلهم اصطفاهم الله تعالى لوراثة هذا الكتاب، وإن تفاوتت مراتبهم وتميزت أحوالهم فلكل منهم قسط من وراثته، حتى الظالم نفسه فإنما معهم يصل الإيمان وعلوم الإيمان وأعمال الإيمان من وراثة الكتاب، لأن المراد بوراثة الكتاب وراثة علمه وعمله ودراسة الفاظ واستقرار معانيه، وقوله بإذن الله راجعا السابقين الخيرات، لأن لا يقتر بعلمه بل ما سبق إلى الخيرات إلا بتوفيق الله ومعونته، فينبغي له أن يستعين بشكر الله تعالى على ما أنعم عليه، ذلك هو الفضل الكبير.
قوله اصطفينا من عبادنا، هذه فيه إشارة أن الإسلام والإيمان منا من الله، اصطفاء من الله، هبة من الله تبارك وتعالى، لا بعقولنا ولا بكدنا ولا بجهدنا، هناك من هو أعقل منا وأزكى منا وأذكى منا، ولكن هذه اصطفاء من الله تعالى، نسأل الله يثبتنا وإياكم. نعم.
ذلك هو الفضل الكبير، أي وراثة الكتاب الجليل لما اصطفى تعالى من عباده، وهو الفضل الكبير الذي جميع النعم بالنسبة إليه كالعدم، فأجل النعم عن الإطلاق وأكبر الفضل وراثة هذا الكتاب. ثم ذكر أجزاء الذين أورثهم كتابه جنات عدن يدخلونها، هي جنات مشتملات على الأشجار والظل والظليل وحدائق الحسنة والنهر المتدفقة والقصور العالية والمنازل المزخرفة في أبد لا يزول وعيش لا ينفد والعدن الإقامة، فجنات عدن أي جنات إقامة أضافة للإقامة، لأن الإقامة والخلود وصفها ووصف أهلها، يحلون فيها من سامر من ذهب وهو الحلي الذي يجعل في اليدين على ما يحبون ويرون أنه أحسن من غيره، الرجال والنساء في الحلي في الحنية في الجنة سواء، ويحلون فيها لؤلؤا ينضم في ثيابهم وأجسادهم، ولباسهم فيها حلل من سدس ومن استبرق أخضر، ولما تم نعيمهم وكملت لذتهم قالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن. وهذا يشمل كل حزن، فلا حزن يعرضونهم بسبب نقص في جمالهم ولا في طعام وشراب ولا في لذات ولا في أجساد ولا في دوام لبثهم، فهم في نعيم ما يرون عليه مزيدا، وهم في تزايد أبد الآباد. إن ربنا لغفور حيث أفضلنا الزلات، شكور حيث قبل منا الحسنات وضاعفها وأعطانا من فضله ما لم تبلغه أعمالنا ولا أمانينا، فبمغفرته نجوا من كل مكروه ومرهوب، وبشكره وفضله حصل لهم كل مرغوب ومحبوب. الذي حلنا ينزلنا نزول حلول واستقرار، لا نزول معبر واعتبار. دار المقامة أي الدار التي تدوم فيها الإقامة، والدار التي يرغب في المقام فيها لكثرة خيراتها وتوالي مسراتها وزوال كدوراتها، وذلك الإحلال بفضله علينا وكرمه لا بأعمالنا، فلولا فضله لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، لا يمسنا فيه نصب ولا يمسنا فيه نوب، أي لا تعب في الأبدان ولا في القلب والقوة ولا في كثرة التمتع. وهذا يدل على أن الله تعالى يجعل الأبدان في نشأة كامية، ويهيئ لهم من أسباب الراحة على الدوام ما لا يكونون بهذه الصفة، بحيث لا يمسهم نصب ولا نوب ولا هم ولا حزن، ويدل على أنهم لا ينامون في الجنة، لأن النوم فائدته زوال التعب وحصول الراحة به، وأهل الجنة بخلاف ذلك، ولأنه موت أصغر، وأهل الجنة لا يموتون، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. الآيتين. لما ذكر تعالى حال أهل الجنة ونعيمهم، ذكر حال أهل النار وعذابهم، فقال: والذين كفروا ويجحدوا ما جاءتهم به رسل من آيات وأنكروا لقاء ربهم لهم نار جهنم يعذبون فيها أشد العذاب وأبلغ العقاب، لا يقضى عليهم بالموت فيموتوا فيستريحوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فشدة العذاب وعظمه مستمر عليهم في جميع الآنات واللحظات، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها، يصطرخون ويتصايحون ويستغيثون ويقولون: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فاعترفوا بذنبهم وعرفوا أن الله عدل فيهم، ولكن سألوا الرجعة في غير وقتها، فيقال لهم: ألم نعمركم أي دهرا وعمرا يتذكر فيه من تذكر أن يتمكن فيه من أراد التذكر من العمل، متعناكم في الدنيا وأدرنا عليكم رزقا وقيضنا لكم أسباب الراحة ومددنا لكم في العمر وتابعنا عليكم الآيات ووصلنا إليكم النذر وابتليناكم بالسراء والضراء لتنيبوا إلينا وترجعوا إلينا، فلم ينجع فيكم إنذار ولم تفد فيكم موعظة، وأخرنا عنكم العقوبة حتى حتى إذا انقضت آجالكم وتمت أعماركم ورحلتم عن دار الإمكان بأشد الحالات ووصلتم إلى هذه الدار دار الجزاء على الأعمال سألتم الرجعة هيهات هيهات فات وقت الإمكان وغضب عليكم الرحيم الرحمن واشتد عليكم عذاب النار ونسيكم أهل الجنة فامكثوا فيها خالدين مخلدين في العذاب مهانين. ولهذا قال فذوقوا فما للظالمين من نصير ينصرهم فيخرجهم منها ويخفف عنهم من عذابها إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. لما ذكر جاهل الدارين وذكر أعمال الفريقين أخبر تعالى عن سعة علمه تعالى واطلاعها على غيب السماوات والأرض والتي غابت عن أبصار الخلق وعن علمهم وأنه عالم بالسرائر وما تطوي عليه الصدور من الخير والشر والزكاء وغيره فيعطي كلا ما يستحقه وينزل كل أحد منزلته. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض الآية يخبر تعالى عن كمال حكمته ورحمته بعباده أنه قدر بقضاء السابق أن يجعل بعضهم يخلف بعضا في الأرض ويرسل لكل أمة منهم النذر فينظر كيف يعملون. فمن كفر بالله وما جاءت به رسله فإن كفره عليه وعليه إثمه وعقوبته ولا يحمل عنه أحد ولا يزداده الكافر بكفره إلا ما اقترب به له وبغضه إياه وأي عقوبة أعظم من وقت الرب الكريم. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة أن يخسرون أنفسهم وأهلهم وأعمالهم وازهم في الجنة. فالكافر لا يزال في زيادة من الشقاء والخصام والخزي عند الله وعند خلقه والحرمان. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض الآية يقول تعالى معجزا لآيات المشركين وبين النقص وبطلان شركهم من جميع وجوه. قل يا أيها الرسول لهم أرأيتم أن يخبروني عن شركائكم الذين تدعون من دون الله هل هم مستحقون للدعاء والعبادة فأروني ماذا خلقوا من الأرض هل خلقوا بحرا أم خلقوا جبالا أو خلقوا حيوانا أو خلقوا جمادا سيقرون أن الخالق لجميع الأشياء هو الله تعالى أم لشركائكم شرك في السماوات في خلقها وتدبيرها سيقولون ليس لهم شركة فإذا لم يخلق شيئا ولم يشركوا الخالق في خلقه فيما عبدتموهم ودعوتموهم مع إقرارهم بعجزهم فانتفى الدليل العقلي على صحة عبادتهم ودل على بطلانها. ثم ذكر الدليل السمعي وأنه أيضا منتف فلهذا قال أم آتيناهم كتابا يتكلم بما كانوا به يشركون بأم يأمرهم بالشرك وعبادة الأوثان فهم في شركهم على بينة من ذلك الكتاب الذي نزل عليهم في صحة الشرك ليس الأمر كذلك فإنهم ما نزل عليهم كتاب قبل القرآن وجاءوا نذير قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قدر نزول كتاب إليهم وإرسال رسول إليهم وزعموا أنه أمرهم بشركهم فإنا نجزم بكذبهم لأن الله قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالرسل والكتب كلها متفقة عمل بإخلاص الدين لله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فإن قيل إذا كان دليل العقل والنقل قد دل على بطلان الشرك فما الذي حمل المشركين على الشرك وفيهم ذو العقول والذكاء والفطنة أجاب تعالى بقوله بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا أي ذلك الذي مشوا عليه ليس لهم فيه حجة وإنما ذلك توصية بعضهم لبعض به وتزيين بعضهم لبعض واقتداء المتأخر من المتقدم الضال وأماني مناها الشياطين وزين لهم سوء أعمالهم فنشأت في قلوبهم وصارت صفة من صفاتها فعسر زوالها وتعسر انفصالها فحصل ما حصل من الإقامة على الكفر والشرك الباطل المضمحل. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول لا يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام رحمته وسعة حلمه ووفرته وأنه تعالى يمسك السماوات والأرض عن الزوال فإنهما لو زالتا ما أمسكهما أحد من الخلقين عجزت قدرهم وقواهم عنهما ولكنه تعالى قضى أن يكونا كما وجد ليحصل للخلق القرار والنفع والاعتبار وليعلموا من عظيم سلطانه وقوة قدرته ما به تمتلئ قلوبهم له إجاء وتعظيم محبته وتكريمه وليعلموا كمان حلمه ووفرته بما للمذنبين وعدم عجلته للعاصين مع أنه لو أمر السماء لحصبتهم ولو أذن الأرض لابتلعتهم ولكن وسعتهم مغفرته وحلمه وكرمه إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم الآيتين أي وأقسم هؤلاء الذين كذبوك يا رسول الله قسما اجتهدوا فيه بالأيمان غيظة لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم أي أهدى من اليهود والنصارى أهل الكتب فلم يفوا بتلك الإقسامات والعهود. فأما جاءهم نذير لم يهتدوا ولم يصيروا أهدى من إحدى الأمم بل لم يدوموا على ضلالهم الذي كان بل ما زادهم ذلك إلا نفورا زيادة ضلال وبغي وعناد. وليس إقسامهم المذكور لقصد حسن وطلب للحق، وإلا لوفقوا له، ولكنه صلى عن استكبار في الأرض على الخلق وعلى الحق وبهرجة في كلامهم، هذا يريدون به المكر والخداع، وأنهم أهل الحق حريصون على طلبه، فيغتر بهم المغترون ويمشي خلفهم المقتدون، ولا يحيق المكر السيء الذي مقصوده مقصود سيء ومآله وما يرمي إليه سيء باطل إلا بأهله، فمكرهم إنما يعود عليهم. وقد أبان الله لعباده في هذه المقالات وتلك الإقسامات أنهم كذبة في ذلك مزورون، فاستبان خزيهم وظهرت فضيحتهم وتبين قصهم السيء، فعاد مكرهم في نحورهم ورد الله كيدهم في صدورهم، فلم يبق لهم إلا انتظار ما يحل به من العذاب الذي هو سنة الله في الأولين التي لا تبدل ولا تغير، أن كل من سار في ظلم والعناد والاستكبار على العباد أن تحل به نقمته وتسلب عنه نعمته، فليترقب هؤلاء ما فعل بأولئك، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة. الآيتين يحض تعالى على السير في الأرض وفي القلوب والأبدان لاعتبار الله بمجرد النظر والغفلة، وأن ينظروا إلى عاقبة الذين من قبلهم ممن كذبوا الرسل وكانوا أكثر منهم ولو أولادا وأشد قوة وعمروا الأرض أكثر مما عمروها هؤلاء، فأما جاءوا العذاب لم تنفعهم قوتهم ولم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، ونفذت فيهم قدرة الله ومشيئته، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته إنه كان عليما قديرا. ثم ذكر تعالى كمال حلمه وشدة إمهاله وإنظاره أرباب الجرائم والذنوب، فقال ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا من الذنوب ما ترك على ظهرها من دابة، أي لا استوعبت العقوبة حتى الحيوانات غير المكلفة، ولكن يمهلهم تعالى ولا يهملهم، يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا، فيجازيهم بحسب ما علمه منهم من خير وشر. تم تفسير سورة فاطر، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، جزاك الله خير، الله يثيبك. إن شاء الله الملتقى غدا الساعة الثانية ظهرا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.